المشاهدون الأعزاء في كل أرجاء الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله مساءكم بالفرح والهناء والمسرة. أهلا بكم إلى الحلقة 13 من حلقات برنامج الحوار الصريح بعد التراويح لرمضان 1431 هجرية، الموافق اليوم 23 أغسطس 2010 ميلادية. هنا يعني برنامج الحوار الصريح، هنا برنامج الحوار الأخذ والعطاء والنقاش، ليس برنامج دوان منشو الذي يكون فيه شخص لوحده ويتكلم لوحده ويدرس على الناس لوحده ويتهرب من الأسئلة الصريحة ليقول ما بدا له. لا، هذاك ليس حوار، هذاك مونولوج، هذاك يعني طبعا قد يكون فيه فائدة، الله أعلم، قد يكون فيه ضلال ما تعرف فيه، قد يكون فيه إفادة وقد يكون فيه إضرار، لكن القصد من يريد، من هو واثق من أفكاره ومن قناعاته، ينبغي أن يكون قابلا بفكرة الحوار الأخذ والرد. في القرآن الكريم: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. محمد عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي يقول لمخالفيه وهو يدعوهم للحوار: تعالوا نتحاور وقلوبنا مفتوحة وسنرى الحق مع من. ونحن نريد حوارا يدفع إلى التجديد وإلى التسامح وإلى القبول بالتعددية وحق الاختلاف، ويشاركنا وهو يتولى مسؤولية تجسيد هذا الهدف، هدف دعم ثقافة التجديد والتسامح والقبول بحق الاختلاف، العلامة السيد علي الأمين، عالم الدين اللبناني المجتهد، وهو من علماء الإسلام ومن علماء المذهب الجعفري. كما يشارك معنا السيد حسن الحسيني، وهو من خريجي المعهد الأزهري في البحرين وجامعة الإمام في المملكة العربية السعودية، ومن المتخصصين في العلاقة بين أعلام أهل البيت وأعلام الصحابة رضي الله عنهم جميعا. كما يشاركنا الأخ الدكتور سعد الرفيعي، وهو باحث عراقي متخصص في التراث الشيعي، وينتسب إلى عائلة كانت لحد 2003 ميلادية تشرف على الروضة الحيدرية، يعني على قبر الإمام علي ومسجده. وطبعا دكتور سعد كنت تشرف على الفلوس التي تأتي أيضا للمصاحة، الأموال كانت تحت مسؤوليتكم؟
صحيح.
هل كان في رقابة عليكم في المال؟ هل كان في حد يحاسبكم على الأموال التي تأتيكم؟ أين أنفقتموها؟
حيث المبدأ المفروض تحت أيضا رقابة المراجع.
لكن من ناحية العملية كنت حد برقبكم؟
من ناحية العملية مصروفات الحرام.
طيب، سنأتي لهذا الموضوع، لأن في الواقع ليش؟ لأن
الأوقاف كانت تابعة للأوقاف، يعني وزارة الأوقاف.
لا، في حاجات ما كانت تمشي للوزارة أظن.
فيما بعد صارت الأوقاف.
أم بعدين؟ أما لأن السيدة في نقطة من النقاط اللي إحنا معلنين عنها في البرنامج، إذا ربنا يسر إن شاء الله وأنتم صبرتوا وتحملتوا، من الأمور اللي عندها أثر على حياة الناس اليوم هي مسألة الخمس، اللي عند علاقة من نتائج نظرية الإمامة والفقه الجعفري أيضا، أن على المسلم أن يدفع خمس ماله 20% من دخله.
يعني الخمس لا علاقة له ببحث الإمام، مسألة فقهية وقع فيها الخلاف،
مسألة أي مسألة فرعية، لكن يعني يعطيك مثال. لكن ليش؟ لأنها مهمة، لأن أكثر اللي يسمعونا اليوم في لبنان مثلا عندك اللي مطالب بالخمس، في واحد مثلا استفتي سماحة هيئة الله العظمى السيد علي السيستاني في موقع السيد السيستاني المباشر، مش في مركز الأبحاث العقائدية، ده في الموقع مباشرة، أجوبة السيد السيستاني المباشرة على الناس، يسأله سؤال 109، شايف دكتور سعد؟ سؤال 109 في موقع السيد السيستاني سيستاني.org مباشرة، وليس المركز اللي هو من مراكزه. يقول له: هل يجب إعطاء الخمس لوكيل السيد السيستاني فقط أم يجوز لوكلاء مراجع آخرين؟ مش تتخيل الجواب أنت كإنسان مواطن شيعي معتدل.
مقتضى القاعدة الجواز، يعني أنه يجوز.
يجوز دكتور سعد؟ حط دكتور سعد على الكاميرا، قول، خلي يقول يجوز. يجوز؟
يجوز، إلا أن يشترط مقلديه مثلا يعطي لوكلاء السيد السيستاني.
حلوة فيك دايما. يجوز يجوز في الأول قال: لا، أنا مواطن شيعي عايز أدفع خمسي، يجوز أدفعه لأي وكيل واحد من المراجع ولا لازم أعمله للسيستاني؟
يدفع للمستحق، يعني
للمستحق. السيد السيستاني يجيب في الجواب السؤال 109، هذا هو مباشرة: هل يجب إعطاء الخمس لوكيل السيد السيستاني فقط أم يجوز لوكلاء مراجع آخرين؟ الجواب: يجب، ولا يجوز دفعه لغير وكيله. ولا يجوز دفعه لغير وكيله. مثلا قلنا حنرجع لها لاحقا في إن شاء الله مفردات هذا البحث، ربما نصلها ونرى كيف.
هذه مخالفة طبعا يعني آراء جل المجتهدين ومراجع الدين، وهناك بحث مفصل في يعني في البحث الخارجي الفقهي يقولون بأن مثل هذه الفتاوى لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما يعني بعضهم ذهب إليها من ناحية التنظيم، أنه من أجل حصر المرجعية في جهة معينة، مع أنه طبعا لا توجد وكالة حصرية للمرجعية، لا للسيد السيستاني حفظه الله ولا لغيره. ولذلك الفتاوى السابقة كانت يعني في عهد المراجع السابقين أنه يجوز أن يدفع المكلف الحقوق الشرعية لمستحقيها، لكن قد في بعض الأحيان بما أن المرجع يعني قد يكون أكثر معرفة فيقال تدفع للمرجع، لكن لا من باب الحصر، لأنه ليس لديه وكالة حصرية عن الإمام وعن الأئمة في أن تجبى الأموال إليه وحده.
طيب سيدنا،
وأنا أضيف يعني رأيي هذا، أنا أرفض كاملا هذه يعني القضية، أرفضه في هذا الأمر، لأنه هو ليس رأيا ملزما في تصوري، مثل أؤيد كلام السيد. وأنا أعتقد أنه لابد من التجديد في هذه، ولابد أن تكون الأخماس كلها والحقوق تؤسس بمؤسسة، فلا تكون ويشرف عليها المراجع، لا تكون بيد، وطبيعي بعد أن يموت المرجع هناك إشكالات تحدث استمرارية. فأنا في تصوري هذه من الأشياء التي بحاجة إلى التجديد على كل
أفضل. سمحت السيد، أحسنت دكتور سعد، يعني أنك رأيك واضح فيها. إذن قول السيد السيستاني في الجواب على السؤال 109 أنه يجب،
أنا لست فقيها لكن أنا أعتقد أنه هذه في قضايا تنظيمية.
طيب نعم، قوله في استفتاء في جواب أنه سئل السيد السيستاني هل يجب إعطاء الخمس لوكيل السيد السيستاني فقط أم يجوز لوكلاء مراجع آخرين، فأجاب يجب ولا يجوز دفعه لغير وكيله. فالتعليق المختصر عليها
أنه هذا مخالف يعني لما هو مشهور، بل كاد أن يكون إجماعا أن المكلف يعطي الخمس لمستحقه، خصوصا فيما يعود إلى سهم السادة. يعني السهم الإمام يوجد خلاف أنه يعطى إلى المرجع أو لا يعطى إلى المرجع، بس إنما يعطى إلى الفقيه أي فقيه كان، مش إلى مرجع محدد. فلذلك هذه الفتوى لا يوجد عليها دليل، يعني حتى السيد السيستاني لا يمكنه أن يعطينا دليلا واردا عن الأئمة بحصر الحق الشرعي في مرجع خاص، وإنما هي موجودة كما هي النصوص معروفة. وأما يعني من كان من الفقهاء صائنا لدينه، يعني حافظا لدينه، مطيعا لأمر مولاه، مخالفا لهواه، فللعوام أن يقلدوه أي فقيه كان، مش إلا فقيه محدد يعني. فهم أرجعوا إلى عموم الفقهاء، لا يوجد هناك إرجاع إلى فقيه محدد.
كان هناك، فقط أضيف لكلام سماح السيد، كانت هناك محاولة مهمة للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه لتجديد هذا الأمر، يعني ينهض بمؤسسات، لكن لم توفق.
طيب
يعني هناك الجو العام
سنعود، وكان يعني بعض من الإخوان كلموني وكتبوا لي أنهم يريدون النظر في هذه المسألة، لأنهم هناك كثير من الإخوة الشيعة قلقون أيضا حتى عن مصير أموالهم عندما يدفعون الأخماس. أنت أشرت إلى مسألة لكن هي شائعة من دون ما أدخل في التفاصيل، أنهم يدفعون الأموال لشخص ويموت ويرون ما يظنون أنها أموالهم محل تنازع بين ورثة أبناء المرجع السابق، ويقولون يعني هذه أموال المسلمين، كيف تصبح يعني شأنا خاصا يتورثه الأبناء؟ فيقولون يعني أين التجديد في هذه المسألة وكيف تنفق هذه الأموال؟ ثم طبعا هناك مسألة دينية فيها مهمة، إذا كان الخمس واجبا على المسلم فلماذا لا يدفع أبناء تونس والجزائر الخمس؟ إذن في مشكلة، لماذا الشيخ القرضاوي وهو من رئيس اتحاد العلماء المسلمين وشيخ الأزهر لماذا لا يوجبون على المسلمين اليوم دفع الخمس؟ هو في خلاف فقهي، وربما إذا تيسر الوقت ننظر في وجهات النظر التنظيمية، المسألة التنظيمية والمسألة الفقهية. قبل ذلك أجدد الترحيب بالمشاهدين في حلقتنا اليوم. أبدأ بمسألة بسيطة لأحد الإخوان اتصل بي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ونحن في شهر فضيل لا يجوز فيه الكذب، وإنما فاجأني جرأتك على الكذب، ويخاطبني أنا في هذا الشهر وأمام الناس حينما كذب يعني وقصده كذبت يعني، وقلت في حلقة برنامجك الحوار الصريح في حلقة يوم السبت، اتصل بي شخص يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأنا لا أفهم كيف أنه فهم منها إمامة علي. يقول وكنت تقصدني لأن اتصلت بك يوم الخميس وقد ذكرت هذه الآية، وذكرت بعدها أنها تدل على إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن طريق إمامة الرسول مثبت أصل الإمامة. قل لي هذا ما ذكرته هو التسجيل موجود. أخي الفاضل أنا قريت رسالتك عشان تطمن، لكن المسألة ما انحلت من أنا الآية هذه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دخلها بسيدنا علي؟ وهذا الموضوع، الآية دي أنا تثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، كنت أريد دليلا يبين لي أن سيدنا علي هو الإمام. أما أنها تقول لي أنها أثبتت أن الرسول قدوة، فهذا ليس محل تنازع بين المسلمين. قل قل ربنا عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهل من مسلم في الدنيا يعرف الإسلام من دون طاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل الإسلام يستقيم من دون أن نتبع محمد عليه الصلاة والسلام؟ كما قرأت أنت البارحة الإمام علي، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاكم ذل،
أوقدوا هذين المصباحين،
وخلاكم،
وأقيموا هذين العمودين، وخلاكم
ذل. فعزيزي الكريم، أنا هذه الطريقة في الاستدلال من الإخوة الأعزاء أحبابي وإخوتي وأهلي علماء الشيعة الاثني عشر وطائفة منهم، لأني لم أسمع من السيد علي الأمين أبدا حتى أكون منصف، لكن أدلة الإخوان هذا من السيد كمال حيدري في الإمامة من سيدنا إبراهيم، وأدلة الأخ الكريم المتصل بي أنا ما أقبلها. سيدنا يا أخي بسرعة، الله يخليك، بسرعة بسرعة ما تطولش على الهواء. واحد من الإخوان جاي بالشاي والقهوة، قلت حط القهوة، بارك الله فيك ربنا يحفيك ويحفظك. يا أخوان يا أعزة، ربنا عز وجل أعطى سيدنا عيسى عليه السلام معجزات مشهورة، أنه كان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. هل معنى أن أعطاها معنى أنه أعطاها لسيدنا عيسى أنه أعطاها لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ كلا. لو قال لي واحد مسيحي هل نبيكم يحيي الموتى؟ أقول له لا. هل يبرئ الأكمه والأبرص؟ أقول له لا. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا لم يعطي هذه المعجزة. سيدنا موسى أعطاه ربنا معجزة أنه شق له البحر وأنجاه هو وبنو إسرائيل معه،
كلمه الله،
وكلمه الله. لما واحد أخ يهودي قال لي يا سي محمد الهاشمي سي هذه التوانسة، يقول له هل نبيكم كلمه الله؟ أقول له لا ما كلموش. هل نبيكم انشق له البحر؟ أقول له لا يا أخي ما انشقلش البحر. فالذي يقول لي أنه ربنا قال إني جعل إبراهيم إني جعلك للناس إماما، تعني أني جعلتك يا علي؟ أقول له أسف، مش هذا اللي أبحث عنه أنا. إذا تحب تقنعونا يا أخوان نبحث عن الأدلة الخاصة بالإمام علي. فيا أخي يا مرسل الرسالة، لاحظ أني ما كذبت عليك، وهذا أنا عاوز الاستدلال المباشر لسيدنا علي، لأنه ليس هناك تنازع في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحد الإخوان الآخرين قبل أن ندخل في موضوع النقاش على الإمامة، قال
أنت هنا دكتور محمد يعني محاور صرت.
لا لا لا، أنا أقول لك خلي يرد عليك، اتهمني بالكذب. أنا هنا ممثل الجمهور، لن يمر هنا، أقول لك دكتور سعد عشان تعمل حسابك أنت، لأنك هنا موجود. إذا قلت مرة من المرات أن ربنا أعطى سيدنا عيسى فضيلة معجزة إحياء الموتى، يعني أنا حفظها محمد صلى الله عليه وسلم، أقول لك لا سوري. أنا باسم المشاهدين اللي يشوفوا برنامجي أقول لك لا. إذا عندك دليل عليه من كتاب الله، أنا صدقت سيدنا عيسى اللي ما شفتها أنا، لكن لما ربنا قال أعطيته المعجزة دي فصدقت. إذا أنت حتقول أن النبي يحيي الموتى حقول لك أعطيني الدليل. إذا ما عندك دليل أقول لك يا دكتور سعد أنت حر تقول كلامك، لكنه لا يقبل لأنه من دون دليل. فالأخ الكريم لما سألني وقال لي اتهمني بالكذب وقريت رسالته عشان أطمنك إني مانيش خايف، إن شاء الله ربنا يبعدني وإياك والسامعين والحاضرين عن الكذب. مسألة الأخيرة اللي يدعو السيد علامين إلى حد يسجل عليها بس تعليقات حتى يعلق عليها مباشرة قبل أن ندخل، هو ما قاله واحد المتصلين قبل كمان 3 أو 4 أو 5 ليالي، قال ذكر علي عبادة. فأنا بصراحة قلت والله هي شوفها، لأنها كل ما هو عبادة يعني فيه طاعة. شوف أنا لا أعرف أنه ممكن لما تجلس في مجلس خير كده، مجلس ذكر مجلس طاعة، تذكر الناس الصالحين وتستفيد بهم بهذا المعنى أوكي، لكن أيضا المعنى الوارد للذكر أنه ذكر الله. والله يا أخوان أخذت هذا المصحف اليوم ومريت عليه هكذا، مريت على المصحف يعني كان ممكن أبحث في جوجل، استعنت بجوجل، وبعدين مرة كنت بسرعة كده قبل ما أجيكم على الإفطار وأنا أقلب في الصور وفي الصفحات. اللي قدرت أوصل له يا سيدنا 3 مواضع طبعتهم أقرأهم عليك عشان تتكرم، تعليق تمهيدي للسادة المشاهدين ثم ندخل. لقيت بترتيب الصور من سورة الأحزاب ومن سورة السجدة ومن سورة قاف، هذا للذين قالوا، للأخ العزيز اللي اتصل وقال ذكروا علي عبادة. أنا ظليت أبحث في كتاب الله أولا إذا كان في شيء يقول أنه أذكروا علي وهذا يعتبر عبادة، وبحث في أمر الذكر. أيها السادة المشاهدون اسمعوا كلام الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تلك الآيات كانت من سورة الأحزاب. ثم وجدت في سورة السجدة قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم وجدت في سورة قاف فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. تفضل سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لا شك في أن الآيات المباركات التي تلوتها هي ناطقة بوضوح وبصراحة على أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو أحسن الذكر وأنه من ألوان العبادة التي يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. وهذا الحكم الذي نطقت به الآيات هو متفق عليه بين علماء الإسلام جميعا. وأما ما ورد طبعا عن الأخ كما نقلت أنه قال يعني ذكر علي عبادة، المعروف أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو العبادة التي يتقرب بها إليه. ولو عدنا إلى الإمام علي عليه السلام فإنه هو الذي يدعونا إلى العودة إلى ذكر الله وإلى التمسك به سبحانه وتعالى. وما روي عن الإمام علي في نهج البلاغة وغيره في العبودية التامة لله سبحانه وتعالى يعني يبلغ حد التواتر. وهنا بالمناسبة ذكرتني فإنني هنا أنا أنقل كلاما عن الإمام كتبته قديما يقول فيه الإمام علي عليه السلام: إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله تعالى الإيمان به وبرسوله والجهاد في سبيله، فإنه ذروة الإسلام وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة، وإقام الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة، وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب، وحج البيت واعتماره فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب، وصلة الرحم فإنها مثرات في المال ومنسأة في الأجل، وصدقة السر
الله أكبر
فإنها تكفر الخطيئة،
الله أكبر،
وصدقة العلانية
الله أكبر
فإنها تدفع ميتة السوء،
الله أكبر،
وصنائع المعروف
الله أكبر
فإنها تقي مصارع الهوان،
الله أكبر.
ثم يقول عليه السلام: أفيضوا في ذكر الله،
الله أكبر،
أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكر،
الله أكبر،
وارغبوا فيما وعد الله المتقين فإن وعده أصدق الوعد،
الله أكبر،
واقتدوا بهدي نبيكم،
الله أكبر،
فإنه أفضل الهدى،
الله أكبر،
واستنوا بسنته،
الله أكبر،
فإنها أهدى السنن،
الله أكبر،
وتعلموا القرآن،
الله أكبر،
فإنه أحسن الحديث،
الله أكبر،
وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته كما أحسنت تلاوته يا دكتور هاشمي، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم وهو عند الله ألوم.
يا الله، والله إنه لكلام من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم، تشعر وتحس أنه من مشكات النبوة الصادقة وأنه من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا أذكر اليوم الذي تحدثت فيه معك ظن لأول مرة، وأنك انتصرت لهذا المعنى على صديق آخر، شيخ آخر من مشايخ أهل السنة، ممن كان يقول بخلاف هذا القول في أمر الدعاء.
نعم، في أمر الدعاء، فقلت نقلنا هذه
وتحدثنا عن هذا، وأنت كنت كنا جالسين في مائدة واحدة، وأول مرة أتحدث معك بشكل مباشر. نعم، عندما تدخلت استأذنت وتدخلت وانتصرت لهذا المعنى عن سيدنا علي الذي يوصي المسلمين بأن يتوسلوا بالعمل الصالح وليس بفلان أو بعلان.
أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكر،
الله أكبر، هذا الكلام، هذا الكلام يا باش مهندس لما كلمتني الأخ أهون الدكتور جاسم اللي قال لي هالكلام. هذا كلام علي بن أبي طالب، وهذا الكلام الذي إذا قرأ في القنوات اجتمع عليه الناس سنة وشيعة، وليس الكلام الذي إذا قرأ قسم الناس وفتنهم وادخلهم في بحور مظلمة لا يعرفون كيف يلجونها ولا كيف يخرجون منها. فانتبه يا سيد كمال حيدر إذا استمعت لهذا البرنامج في الإعادة، الله يخليك، وعلى المباشر، وقل مثله واقتدي بمثل هذا الرجل، ودع عنك نسبة علم الغيب إلى 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 إلى, إلى بني آدم، وتعالى نتناقش كيف تجوز للناس أن يدعو البشر. وسيدنا علي يقول ادعو الله عز وجل، ويقول إن الله لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى شفيع يشفع لك عنده. يا أستاذ سيد كمال، اليوم علمت، كلمني صديق الأخ الكريم، كريم الأخ عزيز الأخ الفاضل كريم بدر، في أمر أنك تتعلق على هذه المناقشات وأنك تتكلم قبل أيام عن التوحيد، وهذا أعظم الأمر. فإن الله عز وجل عندما أنزل القرآن في سورة طه وقال على العرش استوى، لم يبتلينا ويجبرنا أن نعرف كيف استوى على العرش، لم يقلنا ولا لم يقل لي ولا لك من أجل دخول الجنة عليكم أن تعلموا كيف استويت، لكنه قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا وطمعا يعني يخافون عذابه، فيقول اللهم جنبنا النار
وطمعا في جنته،
وطمعا في جنته ورحمته وفضله. ولم يقل يدعون سعد الرفيعي ولا العلامة علي الأمين ولا الأخ حسن الحسيني ولا محمد الهاشمي ولا سيد عبد القادر الجيلاني ولا سيد أحمد البدوي. إذا أردت النقاش نريد نجي نجلس مع بعض، نجلس مع العلامة علي الأمين، نجلس مع الدكتور سعد الرفيعي، خذ ودي في الكلام، تنقدح منه أفكار. وأنا والله العظيم وأنا استمع، أنا قريت هذا النص من قبل، لكن والله يبكاني العلامة علي الأمين وهو يقرأه بهذه اللهجة الرائعة الجميلة. وأنت وأظن أن أكثر الناس مثلي يحسون أن ما سمعوه اليوم من سيدنا علي هو ما يوافق الفطرة، ما يوافق الإسلام الذي نشأوا عليه وعارفوه والذي يدخل فيه الناس أفواجا من يوم وفاة محمد صلى الله عليه وسلم ومن في حياته وإلى اليوم.
يجتمع المسلمون جميعا على
علي
هذا الكلام،
على هذا الكلام. سيد حسن، تعليق سريع على ما سمعت، إذا حبيت من كلام سيدنا علي ولا من كلام الشيخ ولا من الآيات اللي سمعتها، تعليق موجز في البداية ما مشكلة، وندخل بعدين في موضوع النقاش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. والله عجبتني كلمة قلتها، يعني وفعلا أن مثل هذا الكلام هو الذي يجمع الأمة، هو الذي وحد الصفوف. وكم نحن بحاجة إلى أبراز مثل هذه النصوص من كلام الإمام علي عليه السلام، وأيضا من كلام الصحابة، حتى تجتمع القلوب. لماذا صار تراث آل البيت؟ أنا يؤلمني هذا الشيء، وأنا أنتسب إلى جدي علي بن أبي طالب عليه السلام، أن تراث جدي وتراث أجدادي صار سبب لفرقة المسلمين. لماذا؟ لو كان فعلا الذي يعرض بهذه الصورة المشوهة هو حقا لجمع المسلمين، لجمع الناس، كما كان نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله، يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وفي حسب تفاسير السنة والشيعة أن حبل الله والقرآن الكريم، لأنه حق كله، فالله تعالى عن طريق هذا القرآن جمع المسلمين. وأعتقد مثل هذه الكلمات الصادرة عن الإمام علي بن طالب ومثل هذه الكلمات عن الإمام الحسن والحسين هي فعلا هي تجمع المسلمين. كلمة رائعة قالها حتى الإمام الحسين رضي الله عنه وهو خارج إلى كربلاء، قال: والله ما خرجت لا أشرا ولا بطرا ولا ظالما، وإنما خرجت ولا مفسدا، وإنما خرجت لأجل الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى المنكر. حتى خروج الإمام حسين لكربلاء كان من أجل الإصلاح. الآن انظروا كيف أن عاشوراء كيف تعرض الآن، صارت تفرق، يعني عرض مجرد حادث كربلاء كأن الناس يريدون يفرق المسلمين إلى جيشين وإلى فريقين وإلى طائفتين، طائفة مع الحسين وطائفة مع يزيد، ثم يقال اختار أي الفريقين. نحن مع الحسين، نحن مع الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تحتاج فعلا إلى أناس أمثال السيد علي الأمين. ونحن صراحة، أنا صراحة شخصيا أتشرف جدا بأني أجلس معه على طاولة واحدة، أنا أسمع من شيخ شيعي معمم إمامي يطرح مثل هذا التصور.
وهل سمعت حديثه في التعليق على الآيات كيف وجه الناس إلى ذكر الله وقال لهم هذا، واستدل لذلك بقول الإمام علي؟ قبل أن يستدل بقول الإمام علي تذكر قوله هو في الآيات من رد الأمر كله إلى ذكر الله عز وجل. أنا ظننته حتى سيقول، والله العظيم ظننته سيتأول لأن يقول ذكر علي هو الذكر وأفضل ذكر، فإذا به يقول: لا أيها الناس اذكروا الله عز وجل فذلك هو المطلب منكم والأمر منكم. ثم استدل لذلك بقوله
نحن والله يفخرون به جدا على أساس أنه يطرح فعلا رؤية معتدلة إصلاحية، ونحن محتاجين في مجالسنا الآن. يعني طبعا أنا أريد أن أقول كلمة، وهي أن مجالسنا الآن امتلأت بالتباغض فعلا، ونحن على كنا جلسة الفطار قبل ما نأتي المجلس دار بيننا حديث، وقال تكلم بهذه الكلمة على الهواء مباشرة. هذه الكلمة التي قصدها الشيخ هي قضية كيف نحن ينبغي أن ننظر للآخر. نحن فعلا هذا قدرنا، سنة وشيعة، وفي الخليج نحن سنة وشيعة، بيننا علاقات موجودة وفي تعايش موجود، لكن في الفترة الأخيرة تجد أن هناك تيارات تريد أن تزرع العداوة بين السنة والشيعة. أنا كسني أنا لا أكفر أحدا من المسلمين أبدا، وعلى رأسهم الشيعة لا أكفرهم، وهذا أدين الله تعالى به، بل عقد أهل السنة كل رجل، كل مسلم، كل رجل من القبلة لا يجوز تكفيره، بل يصلى عليه ويصلى خلفه، ولو تقدم السيد علي الأمين إماما لصليت خلفه. هذا ما اعتقده ودون الله تعالى به.
نحن نصلي خلفك.
بارك الله بارك
لا لا لا، المشكله انه كلمني احد اخوان من مكه قال لي ارجوك اعرض على السيد والاخوان ان الايرانيين اذا جاءوا الى الحرم المكي صلوا وراء الامام. قال لي والعراقيون لا يصلون وراءه. قال لي مشكله، قال لي بلا اقول يعني كنا نظن الفرس. قال لي الايرانيون الفرس عندما ياتون الى مكه والمدينه يصلون وراء امام الحرم المكي وراء الحمد لله. قال لي لكن لاحظنا الاخوه العراقيين اذا اقيمت الصلاه انفضوا. فقال لي بالله ينظر في مثل هل هناك فتوى، هل هناك رجاء ان يتدخل احد. هذا ما ذكر الصلاه انت دخلتها، سنعود اليها لاحقا. كمل اذا كملت عشان اعطيك تعليق.
فقول هذه الثقافه ينبغي هي التي تنتشر، نفوت الفرصه على امثال هؤلاء الذين لا يصلون خلف المسلمين، ياتون الى حرم بيت الله عز وجل لا يصلون خلف امام المسلمين، والله مصيبه. فاتوقع هذا التصور امثال هذه الافكار هي التي ينبغي ان تسود. أنا قلت سابقا أن هذه الأفكار قد تكون جديدة وقد تسبب القناة المستقلة أن تطرح هذه الأفكار التنويرية، قد تسبب رجة، لكن الثق تماما بعد 5-10 سنوات هي تكون بإذن الله تكون هذه الأفكار هي السائدة
إن شاء الله يا رب.
وكل فكر متطرف يكون هو المنزوي جانبا
إن شاء الله.
نسأل الله تعالى أن تكون قناة المستقلة هي التي تقود فعلا علاقاتنا نحن بالذات في الخليج، العلاقة بين السنة والشيعة إلى صورة أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى.
الله يحفظك يا دكتور سعد. حب تعلق في الموضوع قبل ندخل في الموضوعات الثانية.
والله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني سريعا حتى لا أخذ كثير من وقتي، لي تعليق ممتع لأن أنا أسحر بكلام الإمام علي، أنا عاشق للإمام علي، فلذلك كل هدفي وكل الأمل أن 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 المسلمين يكسروا في الجانب الآخر اللي حكمتهم الظروف، يكسروا. أنا اليوم اتصل بي يكسروا هذه الحواجز، ينفتحوا على الإمام علي. هذا هي الدعوة الأصيلة للتشيع، ليست الدعوة. أنا مرارا كررت تجري أشياء أنه ناس ينتقلوا من السنة يصيروا الشيعة، أنا ضد هذا الأمر. نحن نريد أهل السنة يكون سنة، إنما ينفتحوا على تراث أهل البيت، لا يجعلوا حكرا، ينفتحوا على نهج البلاغة. قلت أنا وأرغب أن أكرر، يا ليت كل مسلم هذه يكون عنده نسخة من نهج البلاغة، هذا أعظم أعظم تراث بعد القرآن خذ الآن نخرج عن موضوع النقاش لصحابي إن لا يوجد غيره، لا يوجد صحابي آخر عنده هذا التراث. اجمع أي صحابي آخر ايش قد عنده، كم خطبة كم حديث كم رواية بأحسن الصحاح. هذا تراث عظيم فيه معارف وعن الأئمة عليهم السلام، هذا الأصل. فلذلك أصل الدعوة أن ننفتح هذا حتى نتوحد بهذا. أنا من دعاة هذا التوحد في الإمام علي سلام الله عليه وفي أهل البيت، التعرف عليهم، لا يكون حكرا على ناس قد لا يعرفوهم. عندنا ملاحظات كثيرة الآن، الأخوة في العراق يعني تحت العنوان هم شيعة، واضح أنه يعيشون في أجواء الشيعة، وأريد أن أتكلم بصراحة. هذه شوف 6 أشهر وأحزاب دينية في الغالب لا ما تعمل حكومة، عملوا انتخابات. أين الأخذ بأسوة الإمام علي عليه السلام؟ أين هذا نكران الذات؟ أين الانصراف إلى الخدمة العامة؟ أين هذا؟ فالحقيقة نحن بحاجة إلى هذا الانفتاح، وأنا يعني سعيد بهذا.
أحسنت. طيب دكتور سعد، أنا قلت لك في اليوم تحدثت معك بالهاتف،
نعم،
وأخبرتك أنا ننوي كما اتفقنا على الهواء في حلقة الأمس أن نمضي في الحديث في أمر الإمامة، هل هي دينية أم سياسية أم هي تجمع بين الدين والسياسة؟ وأنت قلت لي أنك بداية رغبتك أن تقول كلمات قبل أن ندخل في الموضوع.
أي أنا حبيت
أن نتكلم في الموضوع اللي كنا ناقشنا أمس،
لأنه موضوع مهم يعطي نموذج لو تسمحوا لي.
طيب أوكي، لحظة خليني لحظة. إذا أقول للسادة الضيفين الكريمين أني سأعطيك 5 دقائق، احنا ما نريد نرجع
حلو، لا ما
نريد نرجع الموضوع،
لكن الموضوع أثير،
الموضوع موضوع أثير صحيح
ومهم، وانا كنت لانه نعطي نموذج كيف انواع.
تفضل. يعني القصد انه تبين امس في الاراء في النقاش ان السيد علي الامين قال لا احد من البشر يعلم الغيب، ولا اما لا يعلمون ما هو كان الى يوم القيامه، وانسوا هالموضوع، واذا جاءتكم روايات من هذا النوع ردوها الى الكتاب واطرحوها. واستشهد ايضا باقتلام من اعلام الشيعه انفسهم. ومن أئمة أهل البيت ممن يردون هذا الكلام. أنت قلت إن هناك نصوص أخرى في نهج البلاغة بعضها كان فيها تعارض، بعضها كان حاول توفق بينها، تفيد أنها تبرر كلام الأخ كمال حيدري قبل ليلتين لك أنه مالك يا أخي. لحظة بس، في شيء الفاصل الإعلاني قصدك؟ يعني جيني بعد شوي. أنت قلت أنه فيها إن فيه
هذه إدارة شعبية
نحن إحنا وضيوف مشاهدينا كان معنا يعني. أنت قلت في العمرك كلام شوية، أن كثير من المشاهدين اليوم قالوا لي يعني في النهاية ما فهمنا الدكتور سعد هل هو يعني معنى أكبر ناس قالوا هو على مذهب كمال الحيدري. طبعا لما تصلح الحسيني في آخر الكلام وقال نعم هو يعرف من يموت ومن يقتل، تبين أنه يعرف الغيب بما في ذلك مسألة حياة وأعمار البشر. فلذلك نحن أنا كنت فكرت أنه كل واحد شاف الآراء، والمشاهد إحنا ما ضروري نلزم الناس برأي، المشاهد يقرر. لكنني مجاملة لك لأنك برضو صديقي وأنا أستاذن الأخوين الكريم أن أعطي للشيخ الدكتور سعد خمس دقائق، يريد ربما هو يشعر أن رأيه لم يكن واضحا تماما فيوضحه.
صار عندي إشكال.
أي ثم قال عندي إشكال ثم. فإذا مدام هذا على أساس أن تحدثت معك، مدام سترد تماما، فاجعل هذا النص من كلام سيدنا علي في نهج البلاغة أدخله معك، أدخله معك في الحساب حتى تكون على بين. اسمع ما قاله الإمام علي، لاحظ لأنه وضع عنده علاقة بعلمه للغيب، يمكن أنت أن تستدل به.
أسف ما جبت.
أنا أقرأ لكم من الخطبتين له عليه السلام، الخطبة رقم 27. قال: يستنهض بها شيعته الناس عنده حين ورد إليه خبر غزو الأنبار، هو كان يكلم في العراق في الكوفة،
خطبة الجهاد.
قال: ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلت وتخاذلت حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان، وهذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار، وقد قتل حسان ابن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها، ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة أو المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعاثها ما تمتنع منه إلا بالاسترحام والاسترجاع، بالاسترجاع والاسترحام. ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم ولا جرح ولا أريق لهم دم، فلو أن امرؤا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان عندي به جديرة. فيا عجبا عجبا عجبا، والله يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطنهم وتفرقكم عن حقكم، فقبحا لكم وترحى ولا وترحى حين صرتم غرضا يرمى، يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون، ويعصى الله وترضون. فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم، شاهدية كامل اللي يدركنا الآن في النقاش التحق بنا، هذه خطبة لسيدنا علي قالها في الكوفة يخاطب أنصاره وشيعته، قال لهم إذا أمرتكم بالسير إليهم، يقصد إلى معاوية وجيشه، في أيام الحر قلتم هذه حمارة القيظ أمهلنا يسبخ عنا الحر، فوت الصيف. وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم هذه صبارة القر أمهلنا ينسلخ عنا البرد، فوت الشتاء. كل هذا فرارا من الحر والقر، فإذا كنتم من الحر والقر تفرون فأنتم والله من السيف أفر. يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال. لو وددت شوف الغيب، لو شوف علمه بالغيب هنا، شوف عشان يتأكد لك علمه بالغيب، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، والله يحلف باليمين، والله جرت ندمة وأعقبت سدمة، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحة. هذه أنا قلت طول العمر لم يقل في العربية كلها كلمة في الشكوى المرة مثل هذه العبارة، لقد ملأتم قلبي قيحة وشحنتم صدري غيظة وجرعتموني نغب التهمم، زي اللي عنده شيشة شربتوني الهم والعياذ بالله أنفاس، وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان. حتى قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، لله أبوهم، وهل أحد منهم أشد لها مراسة وأقدم فيها مقاما مني؟
لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستين، ولكن
لا رأي لمن
لا رأي لمن لا يطاع. إذا كان رضي الله عنه وأرضاه يا دكتور سعد الرفيعي، إذا كان سيدنا علي على مذهب السيد كمال الحيدري يعلم ما كان وما هو كان وما يكون إلى يوم القيامة، هل كان يأتي لهؤلاء الناس وهم يعلم أنهم سيشربونه الهم أنفاسا وسيملؤون قلبه قيحا؟ هل لو كان يعرف الغيب كان سيخرج من بيته يوم قتل ويمضي بنفسه إلى أبي ملجم فيقتله؟ هل لو كان يعلم الغيب ويعلم أن الأمر سيؤول إلى معاوية يودي المسلمين إلى كل تلك المهالك فيموت الآلاف في صفين وفي النهروان وفي الجمل؟ أم إن علي بن أبي طالب كان مثل بقية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من الناس لم يكن يعلم الغيب، وإنما كان يجتهد ويحاول، وقد ابتلاه الله بقوم كما ترى شربوه شعب التهمام وملأوا قلبه قيحا وخذلوه وما قاموا معه لا في صيف ولا في شتاء. فانظر أمرك وأعد جوابك وأسمعني إياه بعد الفاصل مشاهدي الكرام، هذا الفاصل القصير الذي سيأتيكم، وسنعطي الدكتور سعد من دون مقاطعة ومن دون سين وجيم نهائيا 5 دقائق يكمل فيها ما لم تلح، ثم بعد ذلك سأنتقل بسؤال واضح إلى العلامة السيد علي الأمين، هل الإمامة دينية أم سياسية أم دينية سياسية؟ نأخذ الفاصل ونعود بعد قليل إن شاء الله.
مصنع فابكو للبلاستيك يقدم لكم الأنابيب البلاستيكية ووصلاتها المصنعة من مادة CPVC وUPVC التي تتحمل ضغط المياه الحارة والباردة وبمقاييس عالمية. فرق عمل متخصصة في إمدادات المشاريع العملاقة الخاصة بمياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي داخل المملكة وخارجها. مصنع فابكو للبلاستيك، معا لمستقبل أفضل.
كما للطبيعة فصل يعطيها ألوانها ورونقها، للأبنية جوهرة تعطيها ألوانها ورونقها، ألوان تحاكي الطبيعة، ثبات في الألوان وروعة في الجمال. دهانات الجوهرة، جوهرة الدهانات، الرياض، المملكة العربية السعودية، لامتياز التوكيل والتسويق في جميع أنحاء العالم. www.aljawharapaints.com.
أهلا بكم مشاهدي الأعزاء. ذكرني السيد العلامة علي الأمين قال لي انه سيدنا علي قال لأهل العراق اللي كانوا معاه في الكوفة، مش بس لوددت أني لم أعرفكم، لا، قال لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، والله جرت ندما وأعقبت سدما، قاتلكم الله فملأتم قلبي قيحة وشحنتم صدري غيظة وشرعتموني نغبة تهمامي أنفاس وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلاء. دكتور سعد الرفيعي، الساعة الآن في لندن، الساعة الآن في لندن، ها شوفوا قدامك هناك عشان حاسبك عليه، 9:55 بالتوقيت الصيفي مش غرينتش، ولك 5 دقائق كاملة من دون أن ينبس أحدنا ببنت شفاه، تفضل.
راح تخليني أغير النظام، لكن هذه المسألة اللي تفضلت فيها هي من المسائل بجواب سريع، أن علم الأئمة وعلم النبي لا يؤثر في سلوكه الخارجي، إنما هو يسلك على أساس ظواهر الأشياء، فلذلك وبذلك يتم الاختبار، كما أن الله سبحانه وتعالى لتبسيط المفهوم أن الله سبحانه وتعالى يعلم الناس أن هذا مصيرهم الجنة وهذا مصيرهم النار، لكن لماذا خلقهم ومروا بهذه الحياة؟ فلكي يختبرهم ويمتحنهم. فالأئمة والنبي، أنا في الحديث أريد نحيد قصة الأئمة لكي نتكلم عن النبي، لأنه ما يثبت للنبي يثبت للأئمة ما عدا النبوة، فهذا هو الأصل. حتى الآن نتكلم في الأصل في الموضوع هذا. تقول ما راح تتكلم أنا حتى الناس يفهموا أنه الأصل في الموضوع في هذه المباحث العالية. خليني أدخل لما كتبت هذا. أول يوم أكتب أنا عادة أتكلم بدون كتابة، فقلت لي اكتب، فكتبت ما تعرضنا له في الحلقات الثلاثة الماضية المرتبطة بمبحث علم الغيب عند النبي والأئمة عليهم السلام، هو نموذج للأبحاث العلمية الدقيقة التي تدور بين العلماء والباحثين المسلمين في عديد المذاهب الإسلامية، ولا يوجد عالم واحد لم يتطرق إلى هذا المبحث، لأنه علم الغيب واضح إنما يزداد التركيز عليها بالنسبة إلى الشيعة لأنهم يمدوها إلى أهل البيت، حيث جاءت روايات كثيرة ومعتبرة عندهم حول الموضوع، وصارت مجال للنقد أو لربما الإساءة إلى المذهب لغير المعتقدين به في الأصل. أريد هنا أن أذكر للشيعة والسنة على السواء، لكل المسلمين، أن هذا النوع من الأبحاث ودرجة الإيمان به أو الاعتقاد بعلم الغيب أو عدم الاعتقاد، سواء للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أو الأئمة، ليس هو من أركان لا الإسلام ولا من أركان مدرسة أهل البيت وما يطلق عليه اصطلاحا بالشيعي. فأركان هذا المذهب، هذا شيء جديد الآن أريد يتضح، منحصرة في أربع. أولا أن الرسول أوصى بالنص لعلي من بعده ولأئمة أهل البيت عليهم السلام، وأن لهم الولاية على المؤمنين. ثانيا أن عدد الأئمة 12 إماما. ثالثا أن الإمام المهدي عليه السلام حي حتى ظهوره، ولا تخلو الأرض من حتى ظهوره المأمول. ورابعا أن الأئمة جميعهم معصومون على حد عصمة رسول الله، وكل من يؤمن بهذه الأركان فهو شيعي، ومن لا يؤمن بها فهو ليس شيعي بل هو مسلم مؤمن يلقى الله عز وجل بحسناته وسيئاته، يعني مسلم شيعي. أما ما كتبت في موضوع علم الغيب، سأضرب المثال التالي لتوضيح الفكرة، لأني كنت أمس أريد أتبنى وكنت ثائرا لأنه صار عندي إشكال، وكنت أريد أن أعلن أني أتبنى الموقف أن لا، أن هاي الروايات نضربها لو إذا ما أجد حل، فكان أقلقني الموضوع وأخبرتك اليوم. بعد الاتصال بحثت بنفسي ورأيت، واليوم ما في ما عدا اتصال من أخطاء الموضوع آخر. سأضرب المثال التالي توضيح الفكرة. الله تعالى أخبر رسوله عن مصير أبي لهب بقوله سيصلى نارا ذات لهب. المصير الأخروي لأبي لهب قبل نزول هذه الآية كان غيبا لا يعلمه إلا الله، ولكن بعد نزولها أصبح الرسول عارفا بهذه الحقيقة بإخبار من الله في القرآن المنزل عليه، وأصبحنا كلنا نعرف هذه الحقيقة بإعلام من الله في القرآن الذي يتلو كل مسلم. فهل هذا النوع من المعرفة يسمى علم بالغيب، حيث أن الرسول علم علم ما سيكون، علم علم ما سيكون لعمه قبل وفاته، ونحن علمنا علم ما كان نحن الآن وما سيكون من أمر أبي لهب عن طريق القرآن؟ إذا كان هذا يسمى علم الغيب، فمعنى هذا أن المليار ونصف مليار مسلم كلهم يعلمون الغيب. الغيب بقى لكن هذا العلم خرج من أعود. الإمام علي أوضح أن هذا لا يسمى علم غيب، بل أطلق عليه علم تعلم من ذي علم، وذلك في رده على من قال له عندما سمعه يحدث بعض أخبار الغيب أوتيت علم الغيب يا أمير المؤمنين، فأجابه يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب وإنما هو تعلم من ذي علم.
انتهت لخمس دقائق، وأعطيك دقيقة واحدة إضافية لأن ما أريد الإخوان يأخذوا يرجع الموضوع، لازم يعني أضيف دقيقة أخرى بس.
عندما رجعت إلى هذه الرواية وتفصيلها وجدت هناك ثلاثة أنواع. أنا سأتحرر من ما كتبت، لكن الصوت تعطيني وقت أكثر مع أن الموضوع جديد.
لا خلاص عرضة كل هذا، لأن أقول هذا أمر قرآني يعلم به القرآن، خلاص انتهى الموضوع، ما عادش غيب. ربنا خبرنا أنه في جنة في نار هذا غيب، في موت في حياة بعد الآخر هذا غيب، وذلك ربنا مدح المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب يعني حاجات ما يشوفوهاش، ربنا ذاته غيب احنا ما شفناه.
الآخرة غيب.
هذا مبحث علمي. أنا قلت هذا مبحث علمي ليس من الضروري.
إنما نحن نعرف.
أنا
أنت تعرف إن مين حيموت بكرة؟ ما تعرفش.
لا هذا نص هذا واضح لكن هذا لا غير ممنوع أن الله يعلمه بإذن الله.
بس بل بدليل إذا علمه لعلي بدليل اتفقنا. هو هذه قصة إذا ربنا علمه لأي حد بدليل.
نحن
ربنا علم الخبر عليه السلام.
نعود إلى الخطبة.
لكن هل علم الحسن الحسيني؟
أنت تشوش الموضوع.
لا نحن تفات خمس دقائق. هل علم ربنا علمك أنت مثلا أنت شخصيا؟ هل ربنا علمك ما الذي سيصير مثلا في أمر أولادك كم حيش؟
سأجيبك على السؤال. إحنا عندنا في الخطبة لأنه أنا صار عندي إشكال وانجلل إشي.
خلاص.
أنه عندنا ثلاثة علوم الخطبة تقول. علم مختص بالله عدده لا يعلمه أحد.
اللي فيه الموت والحياة ولا ما فيش
اللي فيها العلم الساعة والرزق وما تعلم نفس بأرض تموت
طيب
وما سوى ذلك قال هو علم علمه النبي
لكن هو قال نعرف المقتل والممات
نعم تخليه
يكمل
لكن أن هذا العلم المختص بالله سبحانه وتعالى لا يعني وجوبا عليه أو حصرا عليه أو ممنوعا عليه أن لا يعلمه لا
فعلمه سيدنا علي
فهنا تجي الآية القرآنية التي لازم تستدل بها لتفسير هذه الآية الآية التي تذكر فيها أنه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من تضع من رسول
أيوة.
هذا
كملها كملها كملها
نعم
كملها
فهذا الغيب
لا 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 كملها كملها من الرسول كملها من الرسول كملها من الرسول
أي أي شيء المهم
لا مو مهمة مهمة تكملها كملها لأنه من تضع من الرسول عشان تعرف نتعلق بالرسالات بإيصال الرسالة بس
فهو قول لا إلا من استثناء من قوله أحد ومن رسول أنا دا أقول ما كتب
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم واحد أعطاه رسالة عشان يبلغها مش إمام رسالات بل رسول
هو أنا أتكلم عن
رسالة أحكي لك فهو هذا إلا لرسول
إحنا قلنا وأنا
خاص
وأنا أكد لك إلا رسول
طيب وأنت تقول رسول أعطاه سيدنا علي
نحن هذا موضوع آخر
من عن علي احنا مش عن الرسول
نحن نتكلم عن الرسول
طيب اوكي خلاص
خلاص
انت الموضوع انا بدل الرسول
الحل العلم الثالث خلي اكمل العلم الثالث هناك علم مخزون هذا هو العلم الذي لا يطلع عليه احد وهو علم كما وردت في ايضا للامام علي هو لولا آية في كتاب الله لاخبرتكم بما كان ويكون الى قيام الساعة وهي قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب هذا العلم أن الله حيث أن هناك علما خزنه الله أشار إليه الإمام في هذه الخطبة
طيب. أوكي.
هذا هو أنا حد الإشكال شخصي
طال عمرك أنا رأي أن هذا شكلته زيادة وخليته أعقد أكثر لكن ما مشكلة إحنا نترك الآن
وهو ليس هذه علوم بس خل أكمل دقيقتين وأنا ضايف في قالب أنا مو مداخل أنا أقول شيء مهم للمسلمين هذه ليست أحد علوما ضروري
طيب اوكي فهمت قلت قلت فهم كلام
علوم للعلماء
قلت في كلام
لمن يريد
انا عاوز اسالك انت سؤال جاوبني عليه باختصار شديد هل تستطيع ان تاخذ دينك على مثل الدكتور سعد الرفاعي
مستحيل
لحظه اذا قال لك كمال الحيدري والدكتور سعد الرفاعي قالوا لك ان علي بن ابي طالب يعلم ما يكون الى يوم القيامه واشتغلوا لك بكل هالاقوال اللي سمعتها امبارح واليوم ما نعيدها هل تثق بهما في امر صلاتك او زكاتك او خمسك او اي شيء ثاني في امر الدين هل يصبح احد منهما مرجعا تثق به في أمر دينك ولا تقول ما دام هذا الشخص يقول هذا كلام عن علي بن طالب يخالف كلام جعفر الصادق لا لا ولا في أي شيء يقول في الدين هذا الكلام
تثق عن الرسول
لا لا
السؤال عن الرسول
أنت بعد ما سمعت الكلام هذا وسمعت كلام كمال الحيدري أول امبارح رواه الأخ الكريم أن الإمام
لا أنت ضع السؤال عن الرسول
بالله يعني نتركك أنت سمعت كلام الحيدري أن الإمام يعلم ما كان وما هو كان وما يكون إلى يوم القيامة وسمعت آراء أخرى في النقاش تقول أن علي بن طالب ربنا يطلب على الغيب من خلال الرسول وسمعت كلام اللي كلام من الكويت البارح الأخ الحسيني وقال لك يعلم من يموت ومن يقتل هل تستطيع بعد ذلك إذا أنت مسلم في أي مكان في العالم أن تأخذ دينك عن هؤلاء الناس أم تقول هم غلاة كما سمعنا من كلام آخرين ولا ينبغي لمسلم أن يثق بهم في أمر التوحيد ولا في أمر الإسلام ولا في أمر الصلاة إنما يدعو لهم أن الله يردهم إلى قول الإمام جعفر الصادق الذي قراه السيد العلامة علي الأمين مش رأيك انت
انا اتوقع احنا وصلنا الى طريقة الى طريق مثل الشرع تي سيارة ما عندك لا يمين او يسار ما في الى الامام ولا الخلف يا طريق الهدى طريق القرآن طريق أئمة البيت طريق الرسول طريق الصحابة الآيات واضحة جدا لماذا نردها لماذا نحاول نلوي اعناق النصوص
من أجل ماذا؟ من أجل رواية لا سند لها. أنا لا أتحدى يأتي لي بسند هذه الرواية أصلا، موجودة في نهج البلاغة، بس من الذي نقل هذه الرواية؟ من الذي نقل عن علي؟ غير معروف، مجهول.
ما نرجع الأصل، لأن النقاش ناقشناه امبارح. أيه. أنا سألتك بس يعني فبناء بعد ما سمعت.
إذا كان إلى هذه الدرجة وصلنا آيات واضحة ونقلنا كلام العلماء الشيعة السابقين ونقلنا أقوال علي مطاب نفسه، أقوال حتى المهدي المنتظر، نقل هذه الأقوال غير مستعدين يقبلونها، يحاولون يأخرونها. فكيف
هل تنصح أحدا يسمعنا أن يقبل عن القائلين بهذا القول أمور الدين الأخرى ولا لا؟ هو ده سؤالي أنا.
أنا أقول لك إذا إحنا في أمور العقيدة أهم أمر شيء يخص الله عز وجل نرى هذا اللف والدوران، فكيف يمكن نقبل
من أقوال قوان
في لا ما شوفش عنه خلاص أنت شرحت الناس حتقول يعني إثمان ولا سيدنا أنت قلت سابق في شهور ماضية وفي كتابك قلت أن هذه أمور مهمة تتعلق بالعقيدة لا يجوز فيها التقليد، حتى إن قال فيها أي عالم العلماء على الشيعي تحديدا لأن كنت خاطب في الشيعي
أن ينظر
وينتبه. فأنت اليوم عندما يأتي للشيعي شخص
وندعو إلى عدم التقليد في هذه الأمور، يعني
هل أنت متمسك بمثل هذا الرأي؟
طبعا لا شك. أنا أقول يعني كتعليق على ما ذكره الدكتور أخيرا حول هذا الموضوع يعني الذي طال الحديث فيه، نقول مع غض النظر عن قيام الدليل القرآني على نفي العلم بالغيب عن الأئمة ونفي الولاية التكوينية، فإن السؤال المطروح ما هي الفائدة من البحث في ثبوت هذه الأمور وعدمها، مع أنها قد أصبحت من الماضي الذي لا ينفعنا في الحاضر، كما لم تفد أصحابها على تقدير ثبوتها في الماضي،
هي لم تفدهم
ولم تنتفع بها الأمة في حياتهم، فكيف تنتفع بها بعد مماتهم؟ يعني هذه الأمور كان يعلم بالغيب، الآن علي بن أبي طالب لا يعلم بالغيب لأنه كان يعلم، الأئمة كانوا يعلمون، إذن ماذا يمكن أن تقدم لنا هذه الكانة شيئا في الحاضر، فكيف تنتفع بها بعد مماته؟ فهل الإمام بالولاية التكوينية للإمام يغير من واقعنا وعلمه بالغيب يزيل فقرنا ويجمع شملنا ويطور أوضاعنا ويجنبنا الفرقة والانقسام؟ يعني هل يجلب لنا تقدما في العراق في العملية السياسية؟ أنا لا أدري ماذا يمكن أن تقدم لنا هذه الأبحاث التي تنفق عليها الساعات.
لا تجوز لي مثلا
الأئمة كانوا يعلمون.
سمعت أحد الإخوان
كانوا انتهت
بعث لي أحد الإخوان رسالة قال لي هذه مثلا إن إذا علمت أن الإمام يعلم ما هو كان ليوم القيامة فمقامه عند الله عظيم فأنا أدعوه، قال لي فأنا أقول أدعو الإمام وقل له أرزقني أغثني أدركني.
إن هذا الذي قلنا أنه قاله الإمام الذي يزعمون أنه كان يعلم بالغيب وهو الإمام علي قال إن أفضل ما توسل به المتوسلون الله سبحانه وتعالى.
هذا رد عليه موقع سيد سيستاني، موقع مركز الأبحاث العقائدية، رد قال هذه أمور تعلق بالمفضول والأفضل، ولكن نحن عندنا الأئمة يتوسل بالأئمة
ونحن لا ندعو الأئمة، نحن كنا في العراق وكنا نزور مقامات الأئمة، لم نكن ندعو الأئمة، كنا ندعو الله في تلك المقامات ولا ندعو الأئمة، الأئمة لا يدعون ولا يتوسل بهم.
الله يسعدك.
الذي نتوسل
به هو الله سبحانه وتعالى. في رد على كلام سيدنا علي هذا شخصيا، في رد على قالوا هذه الكلمة تعني فعليك المفضول والأفضل والمفضول،
خصوصا أن هذه الأمور كعلم الغيب والولاية التكوينية ومشاكل ذلك هي ليست من ضروريات الدين.
طيب أوكي سيدنا،
لن
ينتهي النقاش.
لا أنا أؤيد السيد أنه بس أقول أنه يا سيدنا الجليل أنه أنا ما أتكلم بالثمرة النفعية للأشياء بأنه ماذا تفيد، كل البحوث عن التوحيد وصفات الله إنما هي معارف لمن يريد يروح يزداد إيمانا بالله يبحث فيها،
كما هي معارف عن الله سبحانه. أن نعرف التوحيد، أن نعرف الله،
عندما تدخل علوم التوحيد هذه أمور تفيد، أما أنت ما تحتاج أن تدخل فيها، تصلي وتصوم وتؤدي هذه مناء.
من هي الموضوع؟ أنا رأيت
فقط مع سماحة السيد وأيد هذا الكلام أنه ليس القصد من الموضوع في هذه البحوث أن كيف نبني سياسة، هذا موضوع ثاني
على كل
إنما حال أن ننفيها كبحوث أو أن ننفي أن التعرف، نقول كما أن علوم التوحيد مهمة للمسلم لكي يعرف الله أكثر فإن علوم معرفة الأئمة وصفاتهم مثلا وأخلاقهم تزيد الاعتقاد للشيعي بعد أن يقرر أن يكون شيعيا.
معرفتنا بالله تقربنا منه، عبادة معرفة الله، أما معرفة الولاية التكوينية ما فائدتها؟
لا،
حتى على مستوى القرب من الله لا تقربنا.
ليس هناك
كان يعلم وكان كذا.
أؤيد معك
سيد علي،
سواء أنه أؤيد معك أنه هذا
سيد علي الأمين.
نعم،
لا هذا الشيعة عندهم إمام حي،
الإمام حي والإمام يدعى، يعني أهم شيء
يا أخي. حتى الإمام الثاني عشر، لا، الإمام الحي
وغير فاعل
وغير، ما الفائدة أنه يعلم الغيب أو لا يعلم ما دام لا تنعكس على حياتنا وواقعنا؟
أنا أوافق على هذا البحث، لكن أنك لا تلغي أصل البحث لمن يريد أن يبحث.
سيدنا، هي بالنسبة لل...
هذا هو السؤال
بالنسبة لإمرأة الآن
نجعل مادة خلاف
بين المسلمين على أمور النظر. سيد، مادة خلاف بين المسلمين على الإطلاق.
بالنسبة لسيدة الآن في, في, في مستشفى الولادة تقول يا علي أغثني، هي لأنها تعتقد أنه القادر السامع، هي بواحد، فهي عندها أثار بعدين فيه.
ليس لها أن تنادي عليا أغثني، تقول يا الله أنقذني وسهل ولادتي.
من يقنعها بذلك؟ هذه مشكلة كبيرة.
لا تقتنع بذلك.
طيب إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، ندخل الآن في موضوع الإمامة الدينية ولا سياسية. سنتحدث كل واحد نضيف يعطينا إجابة أولية تمهيدية، ثم سنستمع لبعض الآراء من السادة المشاهدين. دائما نعدكم، ولكن للأسف يعني ما نوفي في موضوع، أنا والله معتذر من هذه، معتذر من هذه، متأسف عليها شديد الأسف. سيد علي الأمين، أبقى معك. الإمام علي خليفة أوصل النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يحكم المسلمين، إن كان الجواب بنعم ما الدليل؟ ولا مرشد ديني زي حضرتك سيد سيد السيستاني دلوقتي أوصل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناخذ منه توجيهات دينية وبرضه ما الدليل؟ أم علم من أعلام الجيل، جيل الصحابة مثل أعلام آخرين كانوا في جيله ومن حوله، يقدر يبجل يحترم يسمع منه في علمه في حديث رواها في آراء نقلها، ويحب ويدعى له مثل ما يدعى لجيل محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل يعني الإجابة على هذا السؤال، أريد أن أمهد إلى يعني البحث، أنه هذا البحث عن الإمامة وبعض الآثار المترتبة عليه، لنقول بأن يعني أهم التحديات التي واجهت الدعوة الإسلامية في بداياتها وواجهت النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هي كانت الفرقة والانقسام في أوائل الدعوة الإسلامية. وكان من أعظم الإنجازات التي حققها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هو توحيد العرب والمسلمين. وهذه الوحدة التي أسسها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قامت على كلمتين يعني خفيفتين على اللسان كما ورد في الحديث، ثقيلتين في الميزان، وهما كلمتا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونجح في هذا التحدي رغم أن العرب كانت يعني كانوا يتصارعون وكانوا يتنازعون وكانوا يتحاربون، وحدثنا التاريخ عن حروب دامت 40 سنة وأكثر
من أجل ناقة،
من أجل ناقة وغير ذلك. فكان أعظم إنجاز حققه النبي أن وحد هذه القبائل المتشرذمة المتحاربة، وقال الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا التحدي الأكبر الذي يواجه الدعاة اليوم، وأنا أعتقد أنه يعني الذي يجب أن يجعل الوحدة في طليعة الأهداف، لأنه لا توجد أمة واحدة مع الانقسام والتشرذم، ولا توجد قوة مع التفرق، ولا توجد أرض صالحة للدعوة في ظل الاختلافات والنزاعات. وقد سقطت في هذا التحدي اللي هو تحدي الوحدة وتوحيد الأمة كثير من الحركات الدينية والأحزاب الإسلامية، ولعل من أهم الأسباب التي أراها داعية للفشل هو الاتجاه الجديد لهذه الحركات الدعوية المتمثل بابتعادها عن نهج الدعوة والإرشاد، وتحويل اهتماماتها إلى البحث عن السلطة والحكم، وتوظيف الدين في الوصول إليهما بكل ثمن ولو أدى ذلك إلى سفك الدماء بين تلك الحركات أنفسها باسم الدين الذي يرفعون رايته ويجمعون الناس تحت عنوان المؤاخاة فيه، كما رأيناه حاصلا في العديد من البلدان الإسلامية من نزاعات وصراعات دموية بين الحركات الإسلامية على السلطة والإمساك بها، فيستبيحون فيها دماء بعضهم البعض باسم الإسلام وشعارات الدفاع عنه وغير ذلك من الشعارات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كما شاهدناه ونشاهده في إيران والعراق واليمن والصومال ولبنان وغزة وغيرها من الأقطار الإسلامية، حيث يقع التقاتل باسم الدين والإسلام دون رحمة من بعضهم للبعض الآخر، خلافا لقوله تعالى رحماء بينهم، وخلافا لقول رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما جاء في صحيح مسلم في حجة الوداع. من هنا نحن يعني نرجع إلى هذه أنه وحد المسلمين على هاتين الكلمتين، هما أساس الدعوة الناجحة كانت والركيزة. ولذلك نقول يعني ما هي المصلحة في أن نخرج بجرة قلم كأن نقول الإمامة أصل من أصول الدين ومنكرها يعني يجعل منكرها في سلك الكافرين
مخلدا في جهنم،
وهو مخلد في جهنم بجرة قلم، يعني فنخرج ملايين المسلمين عن دائرة الإيمان أو عن دائرة الإسلام بجرة قلم، ما هي المصلحة في ذلك؟ ما هي هذه الدعوة الرابحة أو الصفقة الرابحة؟ ونحن لا ندري ما هي الصفقة الرابحة والدعوة الناجحة التي يعتمدها البعض في تقسيم المسلمين إلى كفار ومؤمنين ومشركين وموحدين من خلال الحكم الذي يعني يقول فيه مثلا بأن الإمامة أصل من أصول الدين وهذه توجب أن تجعل منكرها
خارجا عن الدين،
خارجا عن الدين، أو بعض الأقوال التي يمكن تأويلها أو الأفعال التي يمكن أن نجد فيها العذر لأصحابها، مع إيماننا بضرورة التعليم والتبليغ بالحكمة والموعظة الحسنة لإصلاح بعض الموروثات من العادات والتقاليد كزيارة قبور الأئمة والأولياء الصالحين والمؤمنين التي يقصد القائمون بها التواصل مع تاريخهم والتقرب إلى الله بالاقتداء بهم والانتصار لقضيتهم الدينية ومبادئ الشريعة، وهم بما يقومون به من أعمال يقصدون تعظيم تلك القيم والمبادئ ولا يعبدون أصحاب تلك المقامات ولا يعبدون إلا الله ولا يشركون به أصحاب تلك المزارات وينطقون بصريح التوحيد كما تشهد بذلك صلواتهم التي يؤدونها في المزارات والتي يخاطبون الله سبحانه وتعالى بها بقولهم إياك نعبد وإياك نستعين. ما هي إذن المصلحة في كل هذا؟ الأمم تبحث عما يجمعهم ونحن نبحث عما يفرقنا. والروايات الواردة عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام تنفي منطق التكفير هذا لمجرد الاختلاف في الرأي أو لبعض الممارسات التي لا يقصد أصحابها بها عبادة غير الله تعالى. وقد روى الإمام النووي في كتابه مختصر رياض الصالحين نقلا عن صحيح مسلم عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم عليه النار. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي رواية ذكرها الإمام الأوزاعي قال رسول الله: بني الإسلام على ثلاث: أهل لا إله إلا الله لا تكفرهم بذنب ولا تشهد عليهم بشرك، ومعرفة المقادير. أهل لا إله إلا الله، ما تقول له أنت منكر الإمامة إذن أنت لست مسلما، أنت خرجت من الإسلام. ولا تشهد عليهم بشرك. ومعرفة المقادير خيرها وشرها من الله، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك جور جائر ولا عدل عادل. وفي نهج البلاغ عن الإمام علي عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شهادتان تصعدان القول وترفعان العمل، لا يخف ميزان توضعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان منه. من هنا طبعا نقول أن الأساس لوحدة الأمة كان هو التوحيد والاجتماع على هاتين الكلمتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك يقال أنه في بعض الروايات قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد سأل ابن عباس رجل قال: أفرأيت إن تاب القاتل وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه وأن له التوبة والهدى. والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ثكلته أمه. وجاء في الحديث عن المقداد بن الأسود قال: قلت يا رسول الله لقيت رجلا من المشركين فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته كان بمنزلتك قبل أن تقتله، وكنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. رواها صحيح مسلم وسنن الإمام الأوزاعي. أنا أريد أن أسأل إنه وماذا كان يفهم هذا الرجل الحديث العهد بالإسلام عن التوحيد والإسلام؟ عقيدة بلا تعقيد، كلمتان لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ما سمعش المحاضرات في موضوع
الذات والصفات
والإمامة وعلم الغيب
والآية التكوينية والعلم الغيب والعصمة كلمتان سألتان. وماذا كان يفهم هذا الرجل الحديث العهد بالإسلام عن التوحيد والإسلام غير الكلمة التي نطق بها ومدلولة بحسب اللغة العربية؟ ومع ذلك قبل النبي إسلامه وحرم سفك دمه. وقد جاء في تفسير قوله تعالى: ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، كما جاء في صحيح مسلم وتفسير الطبري وغيرهما، أن سرية كان عليها أسامة بن زيد أدرك فيها رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي، فقال رسول الله: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال صلى الله عليه وآله وصحبه: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، مش قبل ذلك. وفي روايات أخرى في صحيح مسلم قال له النبي: وكيف تصنع بلا إله إلا الله يا أسامة إذا جاءت يوم القيامة؟ وقد ورد في بعض الروايات أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمستفاد من هذه الأحاديث أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قد قبل الإسلام من الشخص بمجرد النطق بالشهادتين، ما قالوا في إمامة وفي علم غيب وفي ولاية تكوينية وكل هذه الأمور، ما قالوا الشهادتين، بمجرد النطق بالشهادتين، ولم يسأل عن معنى التوحيد ودقائقه وخفاياه، ولم يطالبوا
ولا التجسيم، ما سألوا في التجسيم،
يد له رأس
ماذا نمر على الشيخ كمال حيدر يعلم
وأنه لا يرى
لا.
ولم يطالبوا بمصطلحات علماء الكلام والفلسفة في الدين والعقيدة ولا عن مقولات أهل السلوك والتصوف والعرفان في التوحيد والخلق
والمعتزلة،
ولم يسأله عن الإمامة ودورها في حياة المسلم وعقيدته. ومع ذلك فإننا نرى أن بعض أهل العلم تخفى عليهم مقاصد الشريعة في الحفاظ على وحدة الأمة ويقسمونها تحت عنوان التوحيد إلى أهل شرك وإلى أهل التوحيد، ويغيب عن بعضهم الآخر لزوم الحفاظ على الإلفة والجماعة تحت عنوان الولاية والإمامة، ويقسمون الأمة الواحدة إلى أهل الإيمان وغيرهم. وليس من الجائز أبدا أن نخسر تحت عنوان المحافظة على التوحيد وحدتنا، ولا يجوز تحت شعار الإمامة والخلافة أن نفرق جماعتنا. وقد جاء في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله تعالى يكون بالرجوع إلى كتابه، والرجوع إلى الرسول يكون بالعودة إلى سنته الجامعة، والحمد لله رب العالمين.
طبعا طال عمرك هذه في فكرتني بس بحاجة مهمة جدا وجدتها
اليوم مقدمة للدخول في بحث الإمام،
وجدتها في كلام الإمام علي
نعم
رضي الله عنه يدافع عن قراره بقبول التحكيم بينه وبين جيش معاوية وجماعة معسكر معاوية، فيقول: لما دعانا القوم إلى أن نحكم بين القرآن لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله سبحانه، هذه الآية اللي احنا كنا نناقش فيها في أول حلقة أول رمضان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. سبحان الله، الإمام علي اليوم عثرت عليها
موجود عندي
إيه بس ما مش بهاش ممكن لم نستشهد بها عندما كانوا الإخوان يقولوا هذه تعني ولاية الأئمة،
ولاية الأئمة
ما تذكر في بعضهم استدل بها على أن هذه تعني ولاية الأئمة المعصومين. فإذا بالإمام المعصوم أوله يقول هو يستشهد بها
بلزوم الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي،
فرده إلى الله أن نحكم بكتابه، ورده إلى الرسول أن نأخذ بسنته، فإذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق الناس به، وإن حكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فنحن أولاهم به. فهو استند إليها ليقبل التحكيم،
جعلها حكما مرجعية،
وإلا كان يقول لا أنا المعصوم
أنا أرجعوا إلي
أرجعوا إلي، عقل إحنا مختلفين إحنا جماعتنا نعود إلى الأمر. فأنت الآن وضعت أساسا مهما، وأنا أريد أن مع ذلك أن أسألك الآن في دقيقتين بس حتى الإخوان يعلقوا تاريخا. بعد هذا الأساس كنت أنا في الرياض قبل 3 سنوات أو 4 سنوات وفي زيارة التقيت بأحد أعلام التشيع المعاصري، شخص معمم ومشهور في العالم العربي في الخليج تحديدا من منطقة الخليج هو، فجلس معي مع أحد مساعديه فقال لي: يا أخ محمد، نحن شكلنا لجنة عملت لسنوات كلفناها بهمة واحدة، هل يوجد دليل صحيح وثابت وقطعي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي بن أبي طالب الخلافة والحكم، الخلافة بالحكم السياسي من بعده؟ قال لي: وبحثنا في مراجعنا وفي مكتبتنا في العراق وفي إيران بالإضافة اللي احنا في الخليج، ووصلنا وانتهينا من البحث إلى أنه لا يوجد نص قاطع قطعي صحيح واضح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخلافة أوصى بالخلافة والحكم من بعد إلى علي بن أبي طالب. قلت له: أنا يا شيخ تتكلم، هل تتكلم معي جادا؟ قال لي: يعني أنا جاد طبعا. طيب قلت: اسمع، أنا عندي الشيخ عايض القرني رتبت معه وهو قادم إلي في شهر مارس، احنا كنا في أوائل العام، فلما لا تأتي معه وهما من بلد واحد ويكون تعلن هذا الأمر في الحديث مع الشيخ عايض، وعلى أيديكما تفتح الصفحة الجديدة في تاريخ الإسلام. طيب لأنه هذا الموضوع الرئيسي، إذا بقى فضل سيدنا علي بالأحاديث الصحيحة فيه، هذه ليست موضوع خلاف ومحبته وموالاته، فإن هذا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله في الحديث الصحيح. قال لي: ما أقدر يا أخ محمد. قلت له: لما؟ قال لي: لا يبقى لي وضع مع أصحابي، إذا أعلمت هذا الرأي لن يبقى لي وضع مع
أنصاري.
بس وحدة الأمة أهم من موقعي مع أنصاري.
أنا في الحقيقة فاتت علي بس أنا قلت يا معك نسيت المقصد. أنت في رمضان هذا بلورت مسألة الوحدة كمقصد من مقاصد الشريعة. وقتها قلت له ولكن يا شيخ فلان مبجل، ولكن هذا الحق إذا أنت كنت تعتقد هذا الحق تبينه للناس، لأنك ما تدري قد تموت غدا أو بعد غد، ما تجيك فرصة تانية عشان تبينه. إذا كان هذا هو الحق عندك تبينه، لأن الله عز وجل يسألك عنه، لأنك ما أحد من ضامن حياته أو يضمن عمره أو يضمن سيعيش حتى إلى 5 سنوات حتى يستمتع بهؤلاء الأنصار وبتأييدهم وبمحبتهم. على كل حال ربما الله عز وجل كتب ذلك لك، فالناس يعني الرسائل التي تأتيني من أنحاء العالم الإسلامي كلها ومن أستراليا ومن غيرها كلها تثني على ما تقول، وتقول هذه إننا نستمع لأول مرة إلى صوت حقيقي يفتح أملا حقيقيا للوحدة والتقارب. فأنا رضي الله عنك وأرضاك رويت لك هذه القصة لأنني أيضا سمعت من الأخ سعد الرفيعي قبل 3 سنوات في الحوار الصريح بعد الترويح، كان هو والشيخ عدنان عرعور هنا، أن الإمام علي لم تثبت له الإمامة سياسية ولكن إمامة دينية روحية. وسمعته قبل 5 ليالي يحاول أن يثبت هذا على الشيخ حسن الحسين، يقول له ها أنت تقنع بأن الإمامة دينية، ثبت هذه ثبت هذه، قالها في السابق وقالها قبل أسبوع يوم الأحد الماضي أو الاثنين. فأنا أريد أن أعرف منك قبل أن أسأل الدكتور سعد والأخ حسن، أريد أعرف منك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وصله عندنا في شريعتنا من كلام الله أو من صحيح السنة ما يفيد أن الله أمرنا بأن نتخذه خليفة وحاكما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون أبو بكر وصراحة يعني مخالفة واضحة أبو بكر رضي الله عنه للشريعة والدين، وإلا ما في هذا النص، والناس اجتهدوا الأنصار والمهاجرون وآل الأمر إلى أبي بكر. أعطيني جواب مختصر وعندما أعودك مرة أخرى تفصل فيه.
أحتاج إلى تفصيل لأنه أنا كاتب التفصيل.
لأن ما سألتك أنت راح للمبدأ لو المبدأ حلو، لكن الناس طبعا نحن أنا أردت أن إذا ما تحب تجاوب أنا حقول للأخ حسن حسين يجاوب وأنت بعدين تجيك بعدك وقتك، لأن يريد أن أعطي وقتين للأخوين ثم التليفونات. أنا
طبعا لأن أريد أن أبحث عن الإمامة من الأصل، يعني عن تعريف الإمامة، لأنه عند علماء الطائفة المشهور أنهم يعتبرون الإمامة رياسة عامة في الدين والدنيا.
أيوة.
وهذا أنا قلت لعله سابقا أنه لا يوجد دليل على هذا التعريف، يعني
لا يوجد دليل على أنها رئاسة في الدين والدنيا،
أنها رئاسة عامة. يمكن أن تكون رئاسة دينية فحسب ومرجعية دينية وليست يعني رئاسة سياسية حتى يترتب عليها اغتصاب موقع ومكانة ومشاكل ذلك كما يقال.
طيب
هذا
اوكي ما نسمع معي شوي، اسمع معي شوي دكتور سعد الرفيعي، يعني بيك احسن
اذكره في
هم الاخوان دعاة الامام اول يجاوب وانت بعد نشوف
ليش
لانك دعاة الامام انتم تقولون بالامامه، الحسن الاخ حسن الحسين ما بيقول بالامام، يقول بس بالاركان الخمسه دي، لا اله محمد رسول الله، صلاه صيام زكاه حج. لو عشت في امريكا انت مسلم وما امك ولا حد فانت يعني على خير تلقى الله ان شاء الله بخير. لو 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 كنت لو انت في استراليا ويحكمك رئيس الوزراء هناك ولا رئيس الوزراء ولا إمام ولا إيش، بس بدينك بالصلاة والصيام والزكاة خلاص. اليوم قريت عن واحدة أمريكية جاءت لي تدرس مع فصل عربي حتى تدخل العرب هذا من المسيحية، فخالطتهم سنة سنتين فأسلمت وأصبحت داعية، وطلقها زوجها فصبرت، وأطردها أبوها فصبرت، وقطعت أمها فصبرت، وبعدين أمها أسلمت وأبوها أسلم وزوجها أسلم. سبحان الله العظيم. فأنا أريد أسألك يعني الإمامة هذه رياسة في الدين والدنيا، عليها نص ولا ما عليها نص، وشو أصل الأصول كما قلت أنت قبل أيام ولا وش قصتها؟
طيب أنا أيضا اليوم أول يوم أعيد كتبت شوي،
أقرأ علينا
ليس كثيرا مثل ما قال سمحت السيد،
أقرأ علينا
وبعد ذلك هذا النص اللي لم أكمل،
أقرأ علينا.
الإمامة بعد أن نزلت الرسالة الخاتمة على الرسول محمد صلى الله عليه وآله وقام الرسول بتبليغها بدءا من أهل بيته وبمرحلتي التبليغ المكية ثم المدني، وبعد أن تشكلت الأمة المسلمة في المدينة وانتظمت على ضوء هداية القرآن وتبيين الرسول وتطبيقه وتشكلت السلطة الإسلامية والسلطة السياسية بما فيها من قائد وإدارة وجيوش وأمراء وعمال وضرائب وما إلى ذلك، أي بداية انطلاقة الحضارة الإسلامية إلى العالم، بداية الدفع الإسلامي والنور الإسلامي إلى البشرية. حان الوقت وصار من العدل والرحمة والهداية أن يجعل الله عواصم وضوابط لهذه الأمة بعد رحيل من الوقوع في الضلالة والتيه والانقسام، ليست مكرهة في شيء إلا إن أرادت الانصياع لذلك، فأمر رسوله وهو العالم بعبيده وطبيعة الإنسان والأقوام كما وردت كل تعاليم وشروح آيات القرآن، والرحيم بعباده والرحيم بعباده أمر رسوله بتنبيه الأمة. ما أحب أقرأ، أحب أتكلم لكن سأكمل لأنه مسودة كتب. ما تنبيه الأمة إلى ما يعصمها من الضلالة ويترك لها حرية الاختيار، فقال إني موشك على الرحيل، وسأترك فيكم ولمن بعدكم وسأترك فيكم ولمن بعدكم عاصمين من الضلالة، فليس للهدى حدود، الكلام عن العصمة من الضلالة، وليس للهدى حدود، لكن المهم والعدل أن يبين الحد الأدنى حد الخطر العصمة من الضلالة. فقال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. حديث متفق عليه. كتاب الله كلمات الله، جمل، آيات، سور، شيء نظري قد يختلف في إدراكها وفي تأويلها الصادقين من الناس، أو يحرفها عن معناها غير الصادقين كما وقع في أمم حدثنا عنها القرآن، أو أن تتلاعب النفوس والأهواء والشياطين والأعداء كما حصل قبل الإسلام وكما حصل ولا بد أنه حاصل. فلا بد والله، والله هو الرحمن الرحيم المحب العادل، أن يوفر عاصما بشرية، قيادة بشرية مطهرة قادرة على الانفعال والتأثر والتعلم والتعليم وتحمل المعرفة الدينية بأعلى أشكالها، بأعلى أشكالها، وتحمل المعرفة الدينية وحمل المعرفة الدينية بأعلى أشكالها التي يمكن أن يتحملها الإنسان، وعلى مدى فترة زمنية كافية مجزية تستطيع أن تستوعب الحاجة البشرية وتجيب على وقائع وأحداث مختلفة ومتنوعة، تلكم هي الأنفس المطهرة والذوات المعصومة والقيادة العاصمة للأمة، هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. تلك باختصار هي منزلة الإمام. ولما كانت الإمامة على هذا النحو هي في الأصل معرفة المعرفة الدينية الكاملة للبشر، ولكنها ليست كتابا ثانيا، ليست معرفة نصية، إنما هم قادة بشر يحملون الكتاب وعلم الكتاب الذي فيه والعلم الذي فيه والعلم الذي تلقوه عن رسول الله ومن فتح عليهم من فتوحات، ويعطون في الأصل. وما كملت، جتني تليفون. الكلام الأصل في الموضوع كما نرجع للحديث هي الولاية، ليس في الإمام الذي أعطي للناس ولاية علي على الناس. النظرية الإمامة والإمامة هي طبيعا مفهوم التالي لها. هذا المفهوم للولاية الذي أعطاه في بيعة الغدير، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وقد نتحدث وتحدثنا في هذا. الأصل هو ولاية علي على الناس،
سياسية ولا
الأصل هي ولاية دينية. الولاية لا تعطي الولاية إلا لمن هو ثقل الكتاب،
ولا قصد ولاية سياسية من المسلمين، هي سياسية ودينية. قصتها لي الخلاصة.
الخلاصة أن سياسية ولاية مطلق.
متأنية مش مطلقة.
مطلقة عن الناس. يعني دينية وسياسية. في آن واحد.
أوكي.
الأصل ولاية مطلقة. هي دينية وسياسية.
بأمر الله.
واحدة من شؤونها الشأن السياسي.
وكانت بأمر الله.
وكانت
بأمر الله
وبنص من رسول الله
وبأمر
من الله فأولا وبنص وبتبليغ من رسول الله.
طيب أوكي.
ثم أن هذه الولاية الأصل فيها الولاية الكاملة هي المعارف وهذا قلت أن الأصل الولاية الدينية.
طيب.
من فروعها من آثارها من مستلزماتها السلطة السياسية.
طيب أوكي خلاص واضح واضح على جزاك الله خير جزاك الله خير على جواب واضح تماما أخي. أنا قلت لك صراحة
وهذا
أطلب الأخ حسن الحسيني
أنا أعطيتني أقل من سماحة السيد.
سماحة السيد بصراحة يعني سماحة السيد الناس كلها يقولوا لي يا ريتنا نسهر معك خمس ساعات فأنا أنت والأخ حسن
لا احنا كنا نتفق ما محاولين
لا لا أنت مخالفة
أنا مع سماحة السيد كتلميذ
لا لا أنت كملت التعليم
لا لكن
هو لأنه أجابني على
لازم نأخذ وقت الآن نبدأ بمفهوم
إيه أنت الآن أديت كملتها
تفضل
قريت وكملت أنا أعطيتك الآن من 34 ل 41 يعني كم سبع دقائق وقلت لي هي ولاية سياسية دي ولاية مطلقة دينية وسياسية أنا بكتب كلامك عشان ما تنساه أنت وجاء بأمر الله وبنص من رسول الله وقلت للأخ حسن أوريدي قلت للأخ حسن والوقت ضيق ولدعتي بعض التليفونات فأنت يعني س أظلمك شوي لكن وصي جماعتك ما يلوموني على ظلمك قول لهم يعني ما
يبعثونيش أهل البيت معروف
لا ما بعثوا لي رسالة يقولوا لي أنت ظالم الأخ حسن.
طبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم أحب أن أعلق أولا على كلمة الدكتور سعد. إخوان المشاهدين أنا حاليا صراحة وصلت إلى نتيجة بأني لا أستطيع أن أثق بأي نص يأتي به الدكتور سعد ومن يتصل بهم. يعني بالأمس أتى بنصوص لعلي بن أبي طالب عليه السلام وظهرت أنها لم تثبت ثم هي معارضة بكتاب الله عز وجل معارضة بأقوال علي نفسه في نهج البلاغة قبل غيره واليوم يأتينا بنص ويدلس على المشاهدين ويقول عترة أهل بيتي متفق عليه. كيف متفق عليه؟ متفق عليه مصطلح شرعي معروف عند أهل السنة أي رواه البخاري ومسلم هذا الحديث في السنن ومختلف في صحته عند أهل السنة أنفسهم والأكثر تضعيفه ومنهم من يحسنه فكيف يقول متفق عليه وهو يقرأ من ورقة ليس من حفظه أيضا. والله حرام يا دكتور سعاد ما يصير تدلس على المشاهدين
تدلس
هذا عندما تقول أن هذا متفق
الحديث. أنت تستطيع أن تقول هذا الحديث أنا أتراهن معك الآن ونعمل جلسات أنت تستطيع أن تقول أن هذا الحديث غير متفق على صحته.
تدري ما معنى متفق عليه؟
غير متفق
ما على معنى متفق عليه؟
بالنص غير متفق عليه
إذا كنت لا ما معنى متفق عليه؟ لا لا ما معنى متفق عليه؟
لا متفق عليه الآن سني
أي؟
لا يوجد عالم سني يحترم نفسه بعد انكشاف المعرفة
ليس هذا الكلام علمي دكتور سعد ليس هذا بكلام علمي كلمة مصطلح متفق عليه معروف عليه أخرجه البخاري ومسلم
لا
تكلم بكلام كلمات علمية
من يقول؟
أنا كيف ما يقول هذا كلام أهل السنة أنت الآن لما تأتي بحديث من كتب أهل السنة وتقول هذا حديث متفقا عليه ومعروف في مصطلحات أهل الحديث عند علماء أهل السنة أن كلام متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم
أنت تعلم أنه
خلاص أنت هذا ملاحظتي أنا ماذا رأيي يعني هذا رأيي الأخوة لكم أن تطالعوا أي كتاب عند أهل السنة ما معنى متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم وأنا ما عندي مانع أنا ما عندي مانع حتى هذا الحديث أرى تحسينه علموا أنا ما أرى تضعيف هذا الحديث أصلا لكن أنا خلافي معه في التدليس أنا لا أرى هذا الحديث متعارض أصلا يعني أرى تحسين هذا الحديث كما حسنه بعض العلماء. طيب الآن أتي إلى مفهوم الولاية
سنتي وعترتي
يا أستاذ العزيز كلام ليس عن عترتي وسنتي أنا أقول بهذا الحديث لكن الكلام في تدليسك هنا الكلام في أمانتك العلمية
لا هذا كلام غير صح
أكيد غير صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أيها الأخوة والله نحن لا نريد أن ندخل في هذه المشاحنات وإنما نريد هنا ولا نحاكم شخصا ولا نحاكم مذهبا ولا نحاكم طائفة نحن هنا أتينا لنعبر عن بعض الأفكار قد تكون مقبولة عند البعض وقد تكون غير مقبولة عند الآخرين لكن أن نكون صريحين في طرح أفكارنا وأرائنا هو أتوقع هو يعني الحل الأمثل للخروج من هذه الصراعات
احتياطا بس للاحتياط سوري آسف قاطعك ب 45 ثانية للمشاهدين المهتمين حتى لغير المسلمين اللي واكبونا دكتور سعد في عند في الصحيحين عند أهل السنة في البخاري هذا الحديث غير موجود حديث غريب، لكن في
صحيح مسلم في
عندي الرواية لا تكرم أقرأ الرواية بس في صحيح مسلم
احفظها
عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خدمتكم ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وقال حث على كتاب الله وربنا ثم قال وأهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة
كم طبعا هذا الحديث حديث معروف غدير خوم حديث صحيح مسلم لكن احنا نتكلم عن لفظ وعترة أهل بيتي الذي ذكره دكتور سعد طبعا نأتي إلى مفهوم الإمامة والولاية كل باحث لما يتطرق لموضوع الإمامة والولاية
اتفقت أنه موجود في مسلم في أبسط أشكاله
لا يا شيخ اللفظ مسلم مختلف واللفظ الذي أنت أتيت بلفظ حديث لفظ حديث أتي وعترة أهل بيتي ثم تقوم اتفقا عليه
بعد ذلك
طيب موضوع دكتور سعد خلينا نتكلم خلينا نتكلم دكتور سعد والله ما عرفتك ولا بدقيقه
تفضل يا اخي انا قلت لانك قلت تدلس انا جاوب
كلمه عاديه تدليس يعني موجود عند المحدثين يدلسون حسن البصري يقع انه مدلس
لا تدليس ولا بطيخ
طيب حديث قلنا كل من يطلع لموضوع الامامه والولايه يصل الى ان انها المصطلح اطلق على وفق ثلاث مفاهيم الولايه الدينيه والولايه السياسيه والولايه التكوينيه طبعا ولا تكون نحن تبحثنا عنها في الليلة الماضية والليالي الثلاث الماضية نأتي إلى الولاية الدينية أجمع المسلمون قاطبة على الولاية الدينية أنا أحاول في هذه الكلمة أن يعني أميز بين النقاط الاتفاق بين السنة والشيعة في الولاية والإمامة وفي نقاط الاختلاف حتى نستطيع أن نصل إلى نقاط متفق عليها بين السنة والشيعة ونقاط مختلف فيها يمكن هذه هي التي تناقش أجمع المسلمون قاطبة على أن على ولاية أمير المؤمنين الولاية الدينية فهو إمام هدى وإمام تقى وإمام دين كيف له النبي عليه الصلاة والسلام في غدير الخم مسك بيده وقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال الصحابة بلى يا رسول الله بلى يا رسول الله فقال من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاده كيف له النبي عليه الصلاة والسلام قال علي بن أبي طالب والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق فحب علي بن أبي طالب هو علامة من علامات الإيمان وبغضه من علامات النفاق هذه أحاديث التي فيها الولاية الدينية والروحية لعلي بن ممتلئة بها كتب أهل السنة والجماعة بحمد الله تعالى أيضا المسلمون سنة وشيعة لا يختلفون في ولا أعلم مسلم اختلف في هذا الأمر أيضا أهل السنة والشيعة كلهم متفقون على الولاية الدينية أيضا والروحية لريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين قال عنهما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وكذلك أمهما فاطمة رضي الله عنها التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فهي سيدة وهي قدوة والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوزع هذه الألقاب عبثا إنما يقدم قدوات للأمة لكن أهل السنة والجماعة لا يحصرون الولاية الدينية فقط في أهل الكساء أو أهل البيت وإنما يجعلونها هي لكل من يكون قدوة للغير في الخير ولذلك أمر الله تعالى أن نتطلع إليها فجعلها من الدعاء دعاء عباد الرحمن الذين قال الله تعالى عنهم وجعلنا للمتقين إماما فنحن مأمورون بأن ندعو الله تعالى أن يجعلنا أيضا أئمة وقدوات لغيرنا في الخير هذا ما يتعلق بالولاية الدينية ووضحت جوانب الاتفاق وجوانب الاختلاف
طيب نأتي إلى الولاية السياسية اختصار يعني جاوبني سيدنا علي عنده ربنا أمرنا بولاية دينية لأنه عندي دكتور محمد بن يحيى النجيمي أريد أسمع منه تعليق وإحنا حنتوسع
الولاية السياسية ثم أو حد حول حد
والأخ الحسيني اللي يتكلم عن البارح أيضا
الولاية السياسية أيضا اتفق أهل السنة والجماعة مع الشيعة في الولاية السياسية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان أهل الخلافة وفعلا حكم المسلمين أيضا في كما أثبتوها للحسن رضي الله عنه فهو خامس الخلفاء الراشدين عند أهل السنة والجماعة فهو حكم المسلمين بعد وفاته واستشهاد علي بن أبي طالب حكم 6 أشهر إلى أن تنازل لمعاوية رضي الله عنه. أما غيرهما من أهل البيت، هنا السؤال، ما عدا علي بن أبي طالب وما عدا الحسن من أئمة أهل البيت، هل هؤلاء أئمة بهذا المفهوم؟ الجواب لا، عند أهل السنة الجواب لا. لماذا؟ لأن هؤلاء أصلا لم يتولوا الحكم، لم يتولوا جانب سياسي في حكمهم المسلمين. يعني
لكن مالك بن أنس الإمام مالك لم يحكم، ونحن نقول كلنا نقول الإمام مالك
إمام
الأعلم أبو حنيفة.
أحسنت، هذا إمام روحي، إمام ديني، إمام قدوة في الفقه. لكن نحن نتكلم كيف حتى
بتحكي على إمام عنده ولاية سياسية
إيه، فلما نعطي مصطلح إمام نقصد به ولاية دينية وسياسية، لا يمكن نطلقها على رجل لم يتولى منصب سياسيا. هو كيف نعطي هذا المسمى؟ مثل أستاذ وضح الصورة، مثل الملك عبد العزيز آل سعود قبل أن يفتح الرياض لما كان في الكويت، هل يمكن لو توفاه الله تعالى في الفترة ممكن يأتي شخص يترجم له ويقول الملك عبد العزيز؟ حتى هو يستحق الحكم والملك، لا يمكن ذلك. فكذلك الملك، كذلك إمام جعفر الصادق لم يتولى منصبا سياسيا، بالتالي بهالمفهوم إطلاقه عليه خارج.
لكن المسلمين يطلقون على شيخ الأزهر اليوم الإمام الأكبر،
نعم
يطلقون
الإمام في الفتوى،
هي مضبوط، فهي تستخدم الإمام بصيغ أخرى.
ولذلك نقول بمفهوم السياسي لا يمكن أن نطلق ما عدا الحسن وما عدا أبيه علي بن أبي طالب، أهل السنة لا يطلقون عليه الإمام بمعنى الخليفة والحاكم.
أحب أركز على شيء واحد بكرة لما نبدأ إن شاء الله، أحب أركز على حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين. هل بالفعل عين للمسلمين من بعده حاكما؟ وأنكر الصحابة ذلك التعيين ونكثوا بعهد قطعوه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أخرج الكليني في بعض الروايات أن الناس جميعهم ارتدوا إلا 3. وقال مركز الأبحاث العقائدية: ما الذي تستغربونه أن يرتد 70,000 صحابي؟ وشو المشكلة؟ قال ما ارتد أصحاب موسى. هل ولذلك اليوم تجد الإخوان، كثير من الإخوان الشيعة لما يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم يكتبوا والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم اليوم الدين، طوال يربطوا اللعن في العنوان من فوق، لأنهم يرون أن لديهم مهمة ثارية ممن غصبوا آل البيت في رأيهم حق الخلافة. نحن نعرف القصة دي حصلت ولا ما حصلتش حسب الأخبار التي اجتمعت لديكم في المبحث اللي احنا جايين.
يعني لا يقصد من اللعن على أعدائهم أنه خصوص أنه
اللي غصبوا حقهم، لأنه بالأمارة طلع سلطة عملك عندك في
بعضهم إذا قال وغاصبي حق يمكن أن يقصد، بس على العموم يقصد بها
في طلع عملك عندي في الصدوق.
لا يقصد يعني
عندي هنا في الصدوق، الصدوق اسمه من كبار
الشيخ الصدوق،
الشيخ الصدوق عنده في الاعتقاد في المعتقدات البراءة من أبو بكر وعمر وعثمان ومن سيد عائشة، في مجموعة عندي كلها موجودة أنهم ظلموا أهل البيت بمعنى أخذوا حقهم. والشيخ المفيد حكم بخلود أبي بكر وعمر وعثمان في نار جهنم بهذا السبب، وأنت رديت في شهر مارس أو مايو اللي فات. والكثير من الناس يقولوا الثأر اليوم من هذا بهذا السبب. وفي أخبار الإمام المهدي عند الإخوة الشيعة في موقع اسمه موقع القائم خاص به، في الأخبار أنه عندما يخرج أول شيء من أول مهماته يحيي أبا بكر وعمر من يجي المسجد النبوي ويحييهما ويقتلوهما في اليوم 1000 قتلة انتقاما من أنهما اغتصب حق سيدنا علي. فنحن بنعرف حسب ما وصل إليكم أنتم الثلاثة من المعلومات
اللي قرأنا بالقرآن، الله هو الذي يحيي ويميت، يعني مش
يا طال عمرك الثأر ده الثأر ده مثلا خبر. فلذلك سوف نرى، نحن نبحث
من الغلو.
أنتم حسب الأخبار اللي عندكم الحكاية دي حصلت ما حصلتش. قبل ذلك نعطي تعليق للدكتور محمد النجيمي والأخ الحسني اتصلنا امبارح. دكتور محمد النجيمي سهرناك معانا، لكن يعني تعرف شايف النقاش والظروف وتعذرني وتعرف الحوار الصريح، بس أنا سعيد بسماع صوتك، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبأهلنا في السعودية وفي الخليج كله، تفضل.
حياكم الله يا دكتور محمد وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وأنا الحقيقة سعيد بهذه الحوارات وبهذا النقاش الصريح، وخاصة أنك قد استضفت عالما جليلا هو الشيخ علي الأمين، وقد سعدنا بسماع تعليقاته وبآرائه النيرة. الحقيقة هذا هو الصواب وهذا هو التشيع هو حب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.
هات كاميرا صور يا عبد الله.
الصوت واضح يا دكتور؟
اي الصوت واضح نعم.
وهذا هو التشيع، نحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ونعتقد أنهم أهل دين وأهل تقى، ولكن لا يعلمون الغيبة ولا نبالغ فيهم ولا نعطيهم درجة غير التي يعطوها، هو أنهم مثل سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أهل فضل وأهل علم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقول بأنهم يعلمون الغيب، لأن هذا يتعارض مع صريح القرآن العظيم، فالله يقول قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، والنصوص في هذا كثيرة. لكني بعد الثناء على الشيخ علي الأمين والترحيب بأخي الشيخ حسن ودكتور سعد، الحقيقة أريد أن أبين شيئا عن نهج البلاغة. ذكرتم روايات متناقضة في هذا الكتاب، الواقع أن هذا الكتاب كتاب بغير إسناد، وقد قال الدكتور سعد علينا أن نعتصم حول نهج البلاغة. لا لا، الاعتصام هو بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
بعد كتاب الله في باب الانفتاح.
خليك
هذه كلمة أنا قطع عليها خطيرة.
بعد كتاب الله
يقول أن نعتصم بنهج البلاغة.
فأقول بعد كتاب الله والسنة. أوكي جو هيد.
أنت قلت هكذا.
لا هذا
قال أعظم نهج البلاغة أعظم تراث كم من حديث وقوة، علينا التوحد على آل البيت من خلال من نهج البلاغة.
صحيح،
نهج البلاغة كتاب بدون إسناد. ولهذا لما قام بتحقيقه الدكتور صبري إبراهيم السيد وقدم له الأستاذ المحقق عبد السلام هارون، قال إنه كتاب في الأدب، وقد حققه تحقيقا جميلا، وليس بكتاب يستدل به بالشريعة، لأنه ليس مسندا وكل وفيه روايات كثيرة غير صحيحة. لذلك توصل الدكتور صبري السيد بتحقيق هذا الكتاب بعد التقديم العظيم لعبد السلام هارون إلى أن ما فيه من الرواية ما فيه من الخطب على خمسة أقسام، نصوص ثبتت نسبتها إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونصوص رواها الشيعة وحدهم ولم تثبت عنه، ونصوص لم يرويها أحد، ونصوص مشكوك في صحة نسبتها، ونصوص ثبتت نسبتها لآخرين. حتى يا دكتور الهاشمي أن الخطبة الأولى التي هي 150 سطر أكثر من 150 سطر لم يثبت فيها عن علي إلا أربعة أسطر فقط. لهذا عندما قرأ الدكتور سعد في أن العلي قال أو نص رضي الله تعالى عنه أنه لا يعلم الغيب، هذه ثابتة عن علي. أما الرواية الأخرى التي فيها تناقض أنه يعلم الغيب، هذه ليست ثابتة عن علي. وقد توصل هذا المحقق العظيم إلى أن الذي ألف الكتاب هو الشريف الرضا المتوفى 406 وليس أخوه الشريف المرتضى المتوفى 436، وأن بين فترة تأليف هذا الكتاب وبين وفاة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أكثر من أربعة قرون يا دكتور الهاشمي. فلا يعقل أن يكون شخص في بداية القرن الخامس، يعني توفي 406 يعني في القرن الرابع، في أواخر القرن الرابع توفي في بداية القرن الخامس، لا يعقل أن يكون هذا قد نقل وكتب ما قاله علي رضي الله تعالى عنه.
هذا كبير، هذا عضو في مجمع فقه 405.
بس مداخل شخصي
في شيء مداخل يعني مداخل
أكثر مني مرتين ثلاثة.
لا لا يتقي الله،
مع كل احترام مع كل احترام أنا أحب أسمع.
أصبر عليش أصبر عليش خلي أعطيك،
لأنه أنا إذا
أصبر عليش
إنه ليش تعطيه.
أصبر أصبر عليش بس بعدين هاي شيخ
مع كل احترام وتقدير أنا أستمع. النقطة قالها أن هناك شك في سد نسد.
أصبر عليش
دكتور تفضل.
ايوه انا اكمل يا دكتور هاشمي،
قطعاً
وانا اقول قطعا وارجو يا دكتور هاشمي ان ينتبه لقطعا ان هذا الكتاب ليس من الف بعد الامام علي رضي الله تعالى عنه وارضاه بعد اربعه قرون من الزمن،
وقد شكك فيه كل المحققين، وقلت لك انهم وصلوا الى نتيجة الى ان ما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه من خطب في هذا الكتاب لا تتجاوز 15% او ربما اقل، واغلب الخطب الاخرى اما غير معروف الذين قالوها واما انها لاناس الفوها من الشيعة وغيرهم. اذا فهذا الكتاب اتمنى ان لا يتم الاحتجاج به الا كنوع من البلاغة والفصاحة عند العرب، اما ان يحتج به ان علي قال كذا وعلي قال كذا، فهذا امر لا بد من العودة فيه الى كتاب الله وسنة رسوله، لان هذا الكتاب هو كتاب ادب وكتاب تاريخ.
هذه فكرة اتضحت دكتور محمد، هذه فكرة الأولى اتضحت، الفكرة الأولى اتضحت وسيعلق عليها الضيوف، هذه فكرة أولى واضحة.
أنتقل إلى الفكرة الثانية.
نعم.
وبها أختم.
تفضل.
الحقيقة لقد قال فضيلة الدكتور علي الأمين كلاما عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. ما أسهل وما أبسط هذا الدين العظيم. يعني هذا الرسول لما جاءته الجارية قال إلى الله، قالت بالسماء، قالت من أنا، قالت أنت محمد، وإلى وقال فقال فقبل إسلامها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا اليهودي الذي قال له أبوه اطع أبا القاسم فأطاعه فأسلم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الناس عن الولاية التكوينية وعن الغيبيات وعن الفلسفة التي
يا دكتور محمد أنا قلت في أول البرنامج أنه ربما هذه فرصة لك للاحتكاك ومعرفت وجهة نظر أخرى، وربما أنت لأنك نشأت في بيئة سعودية تغفل عن أمور أخرى، ومن الأحسن لك أن تفتح المجال للانفتاح، ربما في أمور أخرى غابت عنك. اسمع ما يقوله الإمام الخميني بخلاف رأيك، يعني لازم تتأكد. أنا أقول كل واحد فينا لازم يفتح عقله للأفكار. يقول ومن المعلوم أن هذا الأمر اللي هو يتعلق بالتوبة يختص بشيعة أهل البيت ويحرم عنه الناس الآخرون، لأن الإيمان، أنا عشان أريح بعض الإخوان يقولي دائما موقع السيد السيستاني موقع السيد السيستاني، خلاص يلا نجيب من عند السيد الخميني، لأن الإيمان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين الطاهرين عليهم السلام، بل لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية كما سنبين ذلك في الفصل التالي. ويستدل السيد الخميني بيعني أفكار ومراجع كثيرة، هذا النص عندي جمعته في إطار موقف علماء الإمامية من منكر الولاية. تفضل طال عمرك
دكتور الهاشمي.
أيوة
هذا الكلام قد قال الخميني أعظم من هذا، قد قال لقد بلغ أئمتنا منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه المبالغات.
القصد أن الإمام الخميني يرد عليك وعلى الشيخ علي الأمين، أنتما قلتما الليلة، الشيخ علي الأمين بدأ في الكلمة اللي ألقاها في الحلقة وأنت أيدت فيها، أنتما شيعي وسني متفقان على أن أصل المنجاة من النار وأصل الدين وأساسه لا إله إلا الله محمد رسول الله. السيد الخميني اللي هو عالم كبير يقول لك لا، من دون ولاية علي لا يقبل الإيمان بالله ورسوله.
أتدري ما معنى هذا يا دكتور الهاشمي؟
لا.
أولا معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في تبليغنا، ما علمنا بأنها ما تأتي إلا عن طريق أهل البيت. لماذا المسلمون قاطب الصحابة والتابعين إلى أن خرج هذا الغلو؟ ما كانوا يعرفون هذا. هذه من الأمور لو كان قالها الرسول بل كان من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، لماذا تخفى علينا؟ إذا معنى هذا أيضا يا دكتور الهاشمي أن من لم يؤمن بولاية الأئمة وبعصمتهم، ونحن أهل السنة جميعا والإباضية والزيدية وقص على ذلك، نحن جميعا بناء على هذا الكلام كفار وغير مهتدين، ولقد قالوها في مؤلفاتهم وكتبهم يا شيخ.
طيب دكتور محمد، دكتور محمد بن يحيى، أنا أرجوك أن من هنا إلى غد تكون عندك فرصة حتى تتوسع وترى أدلة الإمام الخميني، وربما أرسلها لك حتى تكون على بينة من كلامه وأدلته، وسأعطيك فرصة إن شاء الله ربما تستفيد. أنا قلت لك أنت ناشئ في بيئة سعودية ربما فاتت عليك الأول، لكن اسمعني، بقيت خمس دقائق أريد أن أعطيها للأخ أحمد الحسيني، هو على الخط من فترة، وإن شاء الله أنا أعوض يعني أديك فرصة أخرى عشان بعد ما تكون اطلعت على أدلة السيد الخميني في كلامه هذا. أخ أحمد الحسيني، عذرني يا دكتور محمد، الله يخليك، أنت حبيبي وحبيب المستقبل. الأخ أحمد الحسيني تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي دكتور هاشم، هل تعطيني هالخمس دقائق مقطعة لو أتكلم؟
يلا خذها، بس المهم في النقاش اللي إحنا نتكلم فيه.
أتكلم الدكتور النجيمي بغير النقاش الذي تناقشون فيه. أما أن تدعني أكمل أو أترك.
لا لا لا، دكتور نجيمي صراحة أتكلم في الموضوع.
أما أن تدعني أتكلم ليسمعني الناس ويحكمون، أم أترك التليفون وأقول
هذا؟ نبدأ بالصدق وإن شاء الله ربنا يكمل لنا بالصدق. أولاً دكتور نجيمي علق على السيد علي الأمين في كلامه،
وعلق على نهج البلاغة،
وعلق على كلام الدكتور سعد الرفيعي اللي قال نهج البلاغة نعتمدوه بعد القرآن والسنة.
لا، أنا خليني الآن أبين.
هو علق على موضوع قيل.
أولا دكتور، أنا لم أتصل بك بالأمس لأناقش الدكتور الهاشمي فيما يعتقد ولا يعتقد أو ما يرد ويقبل. أنا طرحت بالأمس قولا لعالم كبير يتبعه الملايين يتبعه من المسلمين، وهو الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى، يقول إن عمر ابن الخطاب يعلم عن طريق الكشف والعلم بمن يخرج من ولده فيكون عادلا.
طيب اوكي، هذا الكلام كله باطل في باطل، لانه عندي ثلاثة ضيوف هنا. انا خلي الدكتور سعد الرفيعي
اسجل،
خلي الدكتور سعد الرفيعي طوالي يقول. يا دكتور سعد بالله، الله يرضى عليك،
الله يرضى عليك، خليني اكمل.
لا لا لا، بشرط تتكلم في الموضوع. بالله يا دكتور سعد، لك معانا انت حاورت الشيخ عدنان عرور، الله يرضى عليك، هل سمعت واحد سني قال لك إما أن عمر الخطاب يعلم ما كان وما يكون
ليوم؟ أخي ابن تيمية يقول أي سنة؟
ابن تيمية، بالله يا أخي أنت سنة،
أرد كلامه وانقاله
يا شيخ.
هذا واحد، خلينا نكمل
في الموضوع، ليش نبقى نتلاعب؟
راح أتجاوز النقطة
سمشي في الموضوع،
خلينا أتجاوز النقطة. أما عن نهج البلاغة الذي يقول عنه الدكتور النجيمي إن كل المحققين شككوا فيه، هذا نص الآلوسي في بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب في الجزء الثالث صفحة 18 طبعة دار الكتب العلمية، يقول تحقيق محمد بهجة الأثري، يقول عن نهج البلاغة: هذا كتاب نهج البلاغة قد استودع من خطب الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ما هو قبس من نور الكلام الإلهي وشمس تضيء بفصاحة المنطق النبوي. هذا الرد يكفي من العلامة الآلوسي، ولا أظن أن النجيمي إذا قيس بالآلوسي يعني يقارن بينهما. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، تبين أن في كتب الشيعة وفي كتب غيرهم كما في صحيح مسلم أن من يقول هناك من يعلم ما يكون إلى قيام الساعة، فأما أن يؤتى بصحيح مسلم إلى جنب نهج البلاغة ويحقق في رواياته، أو تسكتون عن الفريقين.
لا شو والله العظيم كل شيء بجنن يا ودي، احنا معك اهل السنه ممثل الحوار يا سني انت،
يا رد ما في مسلم
يا سني انت، هل تقبل من مسلم ولا غير مسلم
كل
ان واحد يعلم ما هو كان يوم القيامه؟
كل من يقول هذا الكلام كلامه مردود،
حتى لو كان امام مسلم،
حتى لو كان امام بخاري بعد.
طيب انت هنا،
هذا جيد
هو هذا حديث
وغير موجود في المسلم،
بس هو قال لك ورد
ما لو
موجود قال رد
البخاري،
مش هذا الموضوع
دكتور. موجود في مسلم، قال الشيخ حسين الحسيني السيد الحسيني قال ما موجود، انا لا نعطيه اياه.
طب هو قال لك انا مسلم. خلينا ناخذها من الاخر، قال لك لو جابوا مسلم رديته.
اي نعم
نعم،
موجود في الجزء الرابع صفحه 2216.
شوف التاريخ
موجود في صحيح مسلم في الجزء الرابع حديث 24.
انت ايش تقول للمسلمين؟ ماذا تقول للمسلمين الذين يسمعونك الان لما يقولوا لك يا حسيني انت بعقلك ولا لا؟ قالوا لك السني هذا قال لك لو قالها البخاري ومسلم مع بعض، لو قالوا الاثنين شو بعضهم وشو احنا في المستقبل، قالوا لنا
هذا جيد
ان واحد يعلم الغيب ما هو كان الى يوم القيامه، نحن نرد عليهما. انت
هذا جيد
انت عندكم انت يا حبيبي امبارح قلت لنا سيدنا علي يعرف من يقتل ومن يموت، فلذلك انت المطالب بالدليل.
مش الالباني الحديث، حديث الكتابين الذي ذكرته يصححه الالباني في السلسلة الصحيحة في
الألباني، قال إنه يعرف
503 الحديث 848.
هذا أسلوب، هذا الألباني قال لك إنه يعرف الغيب لأن
لا 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 ما قال يعرف الغيب. قال إن النبي صلى الله عليه وآله خرج بكتابين بيده، وفي هذين الكتابين أسماء أهل الجنة وأهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم. وهذا الكتاب الذي أخذه النبي صلى الله عليه وآله عندنا في الروايات الصحيحة أعطاه إلى أمير المؤمنين علي بن الله عليه.
طيب هو علي بن أبي طالب قال ما أعطاني كتاب.
علي بن أبي طالب يقول ما
والله العظيم قال أقسم بالله البلاغة اللي أنت قلت عليها نور رباني قال لي عثمان قال لي والله
الإمام علي جدي وجدك إن شاء الله رزعك عنه الآن.
كيف ترد علي؟
بس اسمعني أريد أعلق بشيء على قضية السيد السيستاني. السيد السيستاني يقول الذي لا يؤمن بن يموت في تجاهلية، وعند الفريقين من مات بغير إمام مات في تجاهلية، فما الذي زاده السيد السيستاني على هذا الحديث؟
زاده أن أهل السنة زي ما قال الضيف مات على فوضى لا
يعني أهل السنة في جهنم.
أما السيستاني فقال من أنكر الإمامة
السيد السيستاني دكتور السيد السيستاني يقول
السيد السيستاني قال من خرج أشوف إحنا نقول علي قال ونقول أبو بكر
لا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الإمام علي
أقول علي قال مثل الإمام علي نقول أبو بكر الصديق هذا معروف نقول قال أبو بكر فخليك من الأساليب هذه
أنا لا مو أساليب أرجوك خليك من
التحايلات الإمام السيستاني المبجل المعظم المكرم قال
أحسن.
من ترك أصلا من أصول الدين خرج عن الدين والإمامة أصل من أصول الدين
وأهل السنة يقولون من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية
لا أول شيء الحديث ما قلته من خلع الحديث نجيبه لك لا فيه المعرفة فيه
من مات وليس
من مات بغير إمام هذا الحديث صحيح
عفواً
من مات بغير
صوتينا بشرح
بالإجماع صحيح هذا الحديث
دلوقتي واحد عنده